والآن مع شرح مقرر التفسير من تفسير توفيق الرحمن في دروس القرآن للشيخ العلامة فيصل آل مبارك رحمه الله تعالى، الحلقة 13.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه وعظيم فضله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يجعل أوقاتنا كلها في طاعة الله سبحانه وتعالى نصرة لدينه وتحقيقا لإعلاء كلمته وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. كما أسأله عز وجل بمنه وكرمه أن يستخرج منا ما يرضى به عنا، وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أيها الأحبة، فهذه أولى لقاءاتنا ودروسنا مع هذه الأكاديمية المباركة إن شاء الله تعالى، وهي أكاديمية الرشاد. وبعد أن انتهينا من المادة الأولى، وهي المادة المتعلقة بالآداب في الأسباب المعينة لطالب العلم، مع كلام الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى، وقد فرغنا من ذلك بحمد الله سبحانه وتعالى وبفضل الله عز وجل قد فرغنا من ذلك، نجعل إن شاء الله الوقت للأربع المواد المتبقيات، وهي مادة التفسير، تفسير توفيق الرحمن، ومادة الحديث وهي الأربعون في الأحكام، ومادة المصطلح وشرح البيقونية، ومادة العقيدة وهي أصول السنة الإمام أحمد رحمه الله تعالى رحمة واسعة. فنبدأ إن شاء الله تعالى الآن بدرس التفسير، وكنا قد وقفنا عند سورة الفجر، ويتبقى لنا من التفسير في منهج هذه الدورة تفسير سورة الفجر، وتفسير سورة البلد، وتفسير سورة الشمس، وتفسير سورة الليل. وبهذا نكون أيضا قد فرغنا من منهج التفسير في هذه الأكاديمية إن شاء الله تبارك وتعالى. فنبدأ الآن القراءة في تفسير سورة الفجر من تفسير توفيق الرحمن للعلامة فيصل آل مبارك رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبعد. قال الشيخ فيصل رحمه الله تعالى: سورة الفجر مكية، وهي 30 آية. بسم الله الرحمن الرحيم.
نعم، وقد سبق أن بينا خصائص القرآن المكي بعدما بينا ضابط المكي من المدني، وقلنا بأن المكي هو ما نزل قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، والمدني هو ما نزل بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، سواء نزل بمكة كبلد أو نزل بالمدينة كبلد أو نزل بغيرهما، فالمعتبر هو المدة الزمنية، فما كان قبل الهجرة فهو مكي، وما كان بعد الهجرة فهو مدني. وقلنا بأن هذا المكي له صفات يتميز بها، وهذا المدني له صفات يتميز بها. من هذه الميزات البارزة في القرآن المكي الذي نزل على النبي صلى الله عليه وسلم في العهد المكي أنه يركز على قضايا مهمة كقضية التوحيد وتعميقها، لا سيما توحيد الإلهية والألوهية، وهي إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة والطاعة، حيث إن هؤلاء المشركين كانوا لا يصرفون العبادة لله، بل يجعلون مع الله عز وجل الندة ويصرفون له العبادة كما يصرفونها لله عز وجل ولهذا قال الله عز وجل عنهم: قالوا تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. وهم لم يسووا الأنداد برب العالمين في الخلق والإحياء والإماتة وغير ذلك، إنما كان محل التسوية في صرف العبادة وفي صرف حق الله سبحانه وتعالى لغيره. فكما يعبدون الله بحج وعمرة وغير ذلك، يعبدون أيضا هذا الندى، فيصرفون له أيضا أنواع من العبادة كالدعاء والذبح وغير ذلك من هذه الأنواع من العبادات. فلهذا ركزت هذه الصور على موضوع التوحيد وموضوع الشرك، وأولى ذلك عناية عظيمة. ولهذا أول سورة نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم بتمامها سورة المدثر، كما في حديث جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما أن ذلك أول ما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا بعد انقطاع الوحي. فنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطاهر والرجز فاهجر. فهو أمر بتعظيم الله عز وجل بالتوحيد والنظارة عن الشرك. هذا الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم أولا كسائر الرسل والأنبياء، كما قال الله عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. كذلك أيضا أيها الأحبة، من الموضوعات التي ركزت عليها الصور المكية موضوع الميعاد من البعث والنشور والحساب والجزاء والجنة والنار، مما كانوا ينكرونه أيضا، فقد كانوا ينكرون البعث. زعم الذين كفروا أن لا يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثون ثم لتنبؤون بما عملتم وذلك على الله يسير. فكانوا ينكرون البعث كذلك، وكذلك إثبات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم فإنهم كانوا ينكرونها أيضا، كانوا يقولون هذا ساحر مجنون كذاب، كما قال الله سبحانه وتعالى: كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. فكانوا ينكرون هذا أيضا. فركز القرآن المكي على نبوته صلى الله عليه وسلم، فإلى غير ذلك من الموضوعات. لكن هذه أصول هذه الموضوعات، ما يتعلق بالتوحيد والأمر به والتحذير من الشرك، ما يتعلق بالبعث والنشور والميعاد لأنهم كانوا ينكرون ذلك، وكانوا يقولون: إذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعثون خلقا جديدا. وكذلك موضوع النبوة، فقد كانوا ينكرون نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن لك أن تتخيل موضوعات سورة الفجر قبل أن تقرأ سورة الفجر، فهي لن تخرج عن هذه الثلاثة وإن انضاف إليها بعض الموضوعات. نعم. ولهذا نقول: ما هي الموضوعات الرئيسة لسورة الفجر؟ ما هي الموضوعات الرئيسة لسورة الفجر؟ وما الذي تضمنه سورة الفجر بعموم؟ الجواب: الموضوع الأول تعظيم الاعتبار بالآيات الكونية التي أقسم الله عز وجل بها في بداية الصور، تعظيم الاعتبار والنظر بهذه الآيات الكونية التي أقسم الله سبحانه وتعالى بها في بداية هذه الصورة، والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر. وهذا يمشي معنا في كل الصور التي أقسم الله عز وجل فيها بشيء من مخلوقاته، فإنما يراد بذلك لفت النظر إلى هذه الآيات الكونية حيث يحصل الاعتبار بها. الموضوع الثاني الاعتبار بسنة الله عز وجل الكونية مع أعداء الرسل، فإن الله سبحانه وتعالى ينزل بهم بأسه. الذي لا يرد. ألم ترى كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد إلى آخر ذلك. الأمر الثالث من الموضوعات الرئيسة في هذه الصورة بيان حال الإنسان من حيث هو وبيان طبيعته. إلا من آمن وعمل صالحا، فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرما، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا. الأمر الذي بعد ذلك من الموضوعات العامة وهو الرابع إثبات المعاد والجزاء. إثبات المعاد والجزاء هذه موضوعات بصفة عامة تتضمنها هذه الصورة المباركة وهي صورة الفجر، وهناك موضوعات تأتينا خلال الكلام على هذه الصورة. نعم.
قوله عز وجل والفجر وليال عشر والشفع والوتر إلى قوله تعالى إن ربك لبالمرصاد. قال رحمه الله عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه أنه قال والفجر قسم أقسم الله به، وقال عكرمة الفجر فجر الصبح. وليال عشر قال ابن عباس رضي الله عنهما.
نعم، هل الفجر هو فجر الصبح إشارة إلى الوقت أو الفجر هو صلاة الفجر؟ اختلف مفسرون في هذا، هل المراد بذلك صلاة الفجر، المراد بذلك الصلاة، أو المراد بذلك الوقت؟ على كل يحتمل هذا وذاك، فالله عز وجل أقسم بالفجر. والفجر كوقت هذا مخلوق، وقد سبق أن بينا أن الله سبحانه وتعالى يقسم بما شاء من مخلوقاته، لكن ليس للمسلم أن يقسم بشيء من هذه المخلوقات، فلا يجوز الحلف بمخلوق، إنما الحلف يكون بالله سبحانه وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان حالفا فليحلف بالله، من كان حالفا فليحلف بالله، ولا يجوز للإنسان يحلف بمخلوق، لكن الله سبحانه وتعالى يحلف بما شاء من مخلوقاته، له سبحانه وتعالى أن يحلف بهذا، فلا يأتي واحد يقول أحلف من مخلوقي اقتداء بالرب سبحانه وتعالى. نقول الله عز وجل إنما يقسم بهذه المخلوقات إشارة إلى عظم خلق الله لها وكون من الآيات العظيمة. نعم.
قال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله وليال عشر قال هن الليالي الأول من ذي الحجة. قال مسروق.
نعم، هذا هو القسم الثاني، وليال عشر قال هن الليالي الأول، هذا ابن عباس، من ذي الحجة وليال عشر. نعم.
قال مسروق هي أفضل أيام السنة.
نعم، والجماهير على ذلك أهل العلم على أن المراد بذلك أيام العشر، وليال عشر أيام العشر، فالمراد الأيام والليالي وكذا، هذه الأيام العشر الذي ورد بفضلها الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله عز وجل من هذه العشر، وهي العشر الأول من ذي الحجة. قالوا ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله، لأنه كان المقرر عند الصحابة أن الجهاد هذا من أعلى الأعمال وأجل الأعمال، من أجلها وأعظمها الجهاد، لأن فيه إزهاق النفوس وبذل النفوس لله عز وجل وبذل الأموال. فقالوا ولا الجهاد في سبيل الله، قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. ولهذا فالأمة متفقة على فضيلة العمل الصالح في هذه الأيام، ولأنه شرعت فيها عبادات، من ذلك الأضحية. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمسن بشرته ولا يأخذن من شعره، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ففيها الأضحية وفيها كذلك الحج، فإن الحجاج يبدأون حجهم يوم الثامن وهو يوم الطروية فيلبون بالحج. وفيها عبادات عديدة، وفيها التكبير المطلق مع هلال ذي الحجة، فيها التكبير المطلق، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر مع هلال ذي الحجة. وأما التكبير المقيد فإنه يبدأ من صبح يوم عرفة لغير الحاج، ومن ظهر يوم النحر للحاج، وينتهي ذلك بعصر آخر أيام التشريق. هذا بالنسبة للمقيد، هذا بالنسبة للمقيد. أما المطلق فإنه يستمر إلى آخر أيام التشريق، حتى إذا غربت الشمس ودخل وقت المغرب انقطع التكبير المطلق. فهذه العشر جمعت عبادات عظيمة جدا، جمعت عبادات عظيمة، ولهذا كان فضلها عظيما، ويشرع فيها الصوم. وقد جاء في ذلك أحاديث لا تخلو من ضعف، ولكن من جملة الأعمال الصالحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله عز وجل من هذه العشر. فمن أراد أن يقيد عملا دون عمل فعليه بالدليل، عليه بالدليل أن يأتي بالدليل. فإذا كان هناك عمل لا يدل الدليل على إيقاعه في أول هذه العشر أو في هذه العشر فإنه يعمل به، والباقي على الأصل وهو كونه عملا صالحا، فيكون العمل الصالح مستحبا في هذه الأيام العشر. أقول ذلك لأن بعض الناس يقول لا يستحب صيام العشر لعدم ورود ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم، ونقول له إن قصدت لعدم ورود ذلك الصيام عن النبي صلى الله عليه وسلم بالإسناد الصحيح فنعم هذا هو الصحيح، وإن كان البعض يقول بمجموع هذه الطرق والأحاديث فإنه يفيد تقوية هذه الأحاديث، لكن الأقرب أنها كلها لا تخلو من مقال. لكن الدليل العام كاف في هذا، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب الله عز وجل من هذه العشر. وعلى هذا جماعة الفقهاء، ولم نرى أن أحدا قال ببدعية صيام هذه الأيام أو بتحريم صيام هذه الأيام، لا من العلماء المتقدمين ولا من العلماء المتأخرين. لكن هذا يحصل من بعض من ينتسب العلم من طلابه الذين قد يقاعدون قواعد ليست على طريقة العلماء. فالعلماء ما كره أحد صيام هذه العشر، ولا فضلا عن يحرمها أو يقول ببدعيتها، لكونها تدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيهن، فهي عمل صالح، فيدخل في ذلك هذه العبادة العظيمة وهي عبادة الصيام. وعليه فإن علماءنا يقولون باستحباب صيام هذه العشر. فالشاهد أن هذه الأيام العشر لا فضائل عظيمة. إذا نضع سؤالا نقول ما فضيلة الأيام العشر الأول من ذي الحجة؟ مبينا ذلك بالدليل والتعليل. السؤال الثاني، هل يشرع صيام العشر الأول من ذي الحجة؟ وما دليل ذلك؟ وما الرد على من كره ذلك، وما الرد على من كره ذلك؟ نعم.
قال رحمه الله تعالى: وعن مجاهد.
قول مصروخ هنا هي أفضل أيام السنة، كيف نجمع بين قول مصروخ، سؤال أيضا، كيف نجمع بين قول مصروخ رحمه الله تعالى هي أفضل أيام السنة وبين فضيلة العشر الأخير من رمضان؟ وهل العشر الأول من ذي الحجة أفضل من العشر الأخير من شهر رمضان أم لا؟ والجواب عن ذلك نقول: الأقرب من كلام أهل العلم في هذا، الأقرب من كلام أهل العلم في هذا، أن فضيلة العشر الأول من ذي الحجة على الأخيرة من رمضان باعتبار نهارها، وفضيلة العشر الأخير من رمضان باعتبار لياليها، فلا ليالي أفضل من ليالي العشر الأخير من رمضان لوجود ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر، التي هي خير من ألف شهر. فهذا أقرب كلام أهل العلم في هذا. نعم.
وعن مجاهد رحمه الله تعالى: والشفع والوتر. قال: كل خلق الله شفع، السماء والأرض والبر والبحر والجن والإنس والشمس والقمر.
يشير إلى قول الله عز وجل: ومن كل شيء خلقنا زوجين. هذا هو الشفع. نعم.
والشمس والقمر والله الوتر وحده.
والله الوتر وحده، يعني هو سبحانه وتعالى الوتر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله وتر يحب الوتر. نعم، هذا قول. وعن قتادة.
وعن قتادة قوله: والشفع والوتر، إن من الصلاة شفعا وإن منها وترا. وعن ابن عباس رضي الله عنهما.
نعم، فأيضا يكون القسم هنا عائدا إلى الصلاة شفعا ووترا، والأول عائد إلى الشفع من خلق الله ومن كل شيء خلقنا زوجين، والوتر وهو الله سبحانه وتعالى. وعلى كل، القسم هنا بكل شفع وكل وتر، كل شفع وكل وتر، ويدخل في ذلك القسم بالله سبحانه وتعالى والإقسام بالله عز وجل، لأنه وتر يحب الوتر. فكل شفع وكل وتر أقسم الله سبحانه وتعالى به، يبقى أقسم بالشفع وأقسم بالوتر. نعم، سواء عدت ذلك إلى مخلوقات أو عدت ذلك إلى صلوات، فالأمر في ذلك يدخل. نعم.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما: والليل إذا يسر يقول إذا ذهب.
والليل إذا يسر أي إذا ذهب، يعني، ولهذا جاء في القراءة المتواترة: والليل إذا يسري. والليل إذا يسري، فيسر هنا محذوفة الياء، يسري أي يذهب، لأنه آية من آيات الله عز وجل، ذهاب آية من آيات الله، ومجيئه آية من آيات الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال الله عز وجل: قل رأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء. فهذه من آيات الله سبحانه وتعالى. نعم.
هل في ذلك قسم لذي حجر؟ قال: لذي عقل، لذي نهى.
هذا معنى لذي حجر، ففيه إشارة إلى منزلة العقل.
هذه الآية قول الله سبحانه وتعالى هل في ذلك قسم لذي حجر، على أي شيء تدل؟ يبقى سؤال، على أي شيء يدل قول الله سبحانه وتعالى هل في ذلك قسم لذي حجر؟ على أي شيء يدل؟ الجواب يدل ذلك على قيمة العقل في النظر إلى آيات الله عز وجل الكونية والشرعية، وعليه فالذين يقولون بأن الإسلام يحارب العقل وبالتالي يقدمونهم العقل على النقل في الاستدلال ويجعلون دلالة العقل دلالة قطعية ودلالة النقل دلالة ظنية، نقول هؤلاء جهال، فإن العقل محترم ومعتنى به في الشريعة، لكن دوره ومكانته في العمل بالشرع وتدبر الشرع وليس معارضة الشرع، فأيما عقل عارض الشرع طرح، وأيما عقل تدبره وعقل ما فيه واعتبر بما فيه فإن الشرع يمدحه، ولهذا قال سبحانه هل في ذلك قسم لذي حجر إن في ذلك لآيات العالمين لأولي النهى لعلكم تعقلون وغير ذلك. ولهذا نقول سؤال، ما الفرق بين العقل عند أهل السنة والجماعة والعقل عند أهل الأهواء؟ الجواب، العقل عند أهل السنة والجماعة عقل صريح منقاد لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما العقل عند أهل الأهواء حكم على النقل، فلا يقبل من النقل إلا ما وافق عقولهم، ولا أقول ما وافق العقل عموما، فإن العقل الصريح لا يصادم النقل الصحيح، لكن لا يقبلون من النقل إلا ما وافق عقولهم. فيكون النقل تابعا للعقل، وما أهل السنة والجماعة العقل عندهم تابع للنقل ولا يعارض النقل. انتبهوا، العقل عند أهل السنة والجماعة تابع للنقل ولا يعارض النقل، ولهذا وضع أهل السنة والجماعة القاعدة العظيمة أنه لا تعارض بين العقل الصريح والنقل الصحيح، لا تعارض بين العقل الصريح والنقل الصحيح. نعم.
قال ابن جرير رحمه الله تعالى: وقوله هل في ذلك قسم لذي حجر، يقول تعالى ذكره هل فيما أقسمت به من هذه الأمور مقنع لذي حجر، وإنما عنا بذلك أن في هذا القرآن مكتفا لمن عقل عن ربه بما هو أغلظ منه في الأقسام. وقال ابن كثير رحمه الله: وقوله تعالى هل في ذلك قسم لذي حجر، أي لذي عقل ولب ودين وحجى، وإنما سمي العقل حجرا لأنه يمنع الإنسان من تعاطي ما لا يليق به من الأفعال والأقوال، انتهى.
نعم، ولهذا هؤلاء الذين يقدمون العقل على النقل أول من يخالف العقل، هؤلاء أول من يخالف العقل. لماذا؟ لأن العقل سمي حجرا لأنه يمنع الإنسان من تعاطي ما لا يليق به من الأفعال والأقوال، وهؤلاء تعاطوا ما لا يليق بهم من الأفعال والأقوال، فتكون عقولهم عقولا رضية، فتكون عقولهم عقولا رضية. نعم.
قال بعض الحكماء: العقل للقلب بمنزلة الروح للجسد.
نعم.
قال: وعن قتادة قوله: ألم تر كيف فعل ربك بعاد؟
ولهذا قال سبحانه: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، حيث لا تعقل عن الله عز وجل، لأن الله حجبها عن التدبر والتفكر والاعتبار، وجعل عليها أقفالا وأغلالا، وختم عليها، وجعل عليها الران، وكل ذلك موجود في كتاب الله عز وجل. قال سبحانه وتعالى: كلا بران على قلوبهم، وقال سبحانه وتعالى: ختم الله على قلوبهم، وقال سبحانه وتعالى: أفلا يتدبرون القرآن مع قلوب أقفالها، وقال سبحانه وتعالى: بل طبع الله عليها بكفرهم. فدل هذا على أن الطبع والختم والقفل وعدم الاعتبار كل ذلك ناتج عن الران الذي جعله الله عز وجل على قلوب هؤلاء، ولهذا لا يفقهون لا يعقلون، وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون، ومنهم يستمعون إليك فأنت تسمع الصم، ومنهم من ينظر إليك فأنت تهدي العمية. فهؤلاء لهم أذان قامت الحجج عليهم بها، ولهم أبصار قامت الحجج عليهم بها، ولكنهم عطلوها عن الانتفاع والتدبر فكأنها لم تكن، كما قال الله سبحانه وتعالى: لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها. وقال الله عز وجل عنهم في الآخرة: وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، ما كنا في أصحاب السعير، أي لو كنا نسمع أو نعقل سمع استجابة وعقل تدبر ما كنا في أصحاب السعير. نعم.
وعن قتادة قوله تعالى: ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد؟ قال: كنا
هذا هو الموضوع الأول الذي ذكرناه، وهو لفت النظر إلى هذه الآيات الكونية التي أقسم الله سبحانه وتعالى بها، حتى نعتبر بهذه الآيات. طيب، سؤال: المقسم هو الله، والمقسم به هي هذه الآيات، فأين المقسم عليه؟ أين جواب القسم؟ أين جواب القسم؟ الجواب: جواب القسم محذوف، يدل عليه السياق، وهذا موجود في القرآن، في مواضع أن جواب القسم قد يحذف لدلالة السياق عليه، والأقرب والله أعلم أن الجواب هنا: لتبعثن، فهو لتأكيد البعث، حيث إن هؤلاء كانوا ينكرونه، هو تأكيد البعث. نعم.
وعن قتادة قوله: ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد؟ قال: كنا نحدث أن إرم قبيلة من عاد، مملكة عاد. وقال ابن إسحاق: عاد بن إرم ابن عوص ابن سام ابن نوح. وعن قتادة قوله: ذات العماد، قال: كانوا أهل عمود لا يقيمون سيارة. وقال الكلبي وكانوا أهل
عمود يعني أهل الخيام لا يقيمون يعني في قرى وأمصار بل كانوا ينتقلون من هنا إلى هناك هذا معنى أهل العمود حيث إن الخيمة إنما تعتمد على عمود وترفع عليه نعم
وقال الكلبي وكانوا أهل عمد وخيام وماشية سيارة في الربيع فإذا هاج العود رجعوا إلى منازلهم وكانوا أهل جنان وزرع
إذن هنا إرم يكون اسما للقبيلة وذات العماد وصف لهذه القبيلة وأنها كانت لها من القوة ما لها وعاد كانت من القبائل القوية في الخلق وقد جعل الله عز وجل لهم خلقا عظيما وجعل لهم أيضا قدرة عظيمة وبدلا من أن يشكروا نعمة الله عز وجل على ذلك عصوا الله وكفروا بالرسل وردوا عليهم ما جاءوهم به مع سهولة ويسر سبحان الله والله يا أخواني إن من أعظم العجب ردوا دعوة الرسل التي ما أيسرها وما أسهلها والتي توافق العقل الصريح ما دعوة الرسل التوحيد اعبدوا الله ما لكم من إله غيره وهل في ذلك إشكال وهل في ذلك إشكال ما جاء رسول وقال اعبدوني أبدا ولا أمر رسول قومه أن يتخذوا إلها من دون الله حتى يقول له أنت بشر كيف نعبدك أنت بشر أنت خالق أنت رازق أنت محي أنت مميت حاشا الرسل أن يأتوا بذلك ولكن كما قال الله عنهم ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون فما كانوا يدعون إلا إلى عبادة الله عز وجل فما الإشكال في ذلك ومع ذلك رفضوا الاستجابة للرسل وللأنبياء وكانوا يردون عليهم دعوتهم مع أنهم لئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون خلقونا العزيز العليم إذن اعبدوه أفردوه بالعبادة ما كانوا يفردون بالعباد فما أغبى هؤلاء سبحان الله ولهذا نقول بأن الإنسان كائن عجيب ومخلوق عجيب إن انقاد عقله وفكره للشريعة فهو الصديق منه الصديق ومنه الشهيد ومنه الصالح ومنه ما أعظم من ذلك النبي فليس الأنبياء من الملائكة لأن الله أرسلهم للبشر فلو كانوا من الملائكة لقالوا لولا كانوا بشرا وليسوا من غير الآدميين فليس من الجن أيضا رسل وإنما منهم النذر ولكن ليس منهم رسل ولا أنبياء فليس من الجن نبي ولا رسول وإنما الرسل من ولد آدم فهذا الإنسان إن استقام واستجاب فهو النبي وهو الصديق وهو الشهيد وهو الصالح وإن خالف بعقل شرع ربه فلا قيمة له ولا أضل منه ولا أكذب منه ولا أكفر منه سبحان الله العظيم سبحان الله عجيب ولهذا والله يا أخواني قصة الهداية وقصة الضلال تتعجب من هذا الإنسان سبحان الله انظر إلى هذه الطوائف وإلى هذه الجماعات وإلى هذه الفرق كيف ضلت حتى يصبح الناجي منها طائفة واحدة فقط وفرقة واحدة فقط والهالك منها ثنتان وسبعون فرقة فرقة واحدة الناجية عجيب هذا الإنسان تعجب لماذا لا ينقاد الثنتان والسبعون ويتخلف طائفة لو كان الناس يعقلون لكن تجد العكس العكس هذه شريحة من البشر شريحة من بني الإنسان النبي صلى الله عليه وسلم يقول وستفترق أمتي على 73 فرقة ما قال كلهم في الجنة إلا واحدة والله لتعجبنا من الواحدة كيف ضلت ولكن قال النبي صلى الله عليه وسلم كلهم في النار إلى واحد، ولم يقل كلهم في الجنة إلى واحد. والله ثم والله لو قال النبي كلهم في الجنة إلى واحدة لتعجبنا، كيف أن الله أودع فيك عقلا ثم تترك هذا الطريق؟ لكن الله، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال كلهم في النار إلا واحد. يا الله، فأقول عجيب الإنسان هذا، بدلا من أن ينقاد بعقل شرع ربي بسهولة وإلى التوحيد بيسر، علام تحرقون إبراهيم، تريدون حرقة، وعلام قتلتم أنبياء، أخذوا أموالكم، لا، انتهكوا أعراضكم، لا، جاءوكم بأمر غريب على العقول، لا والله، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وهل في ذلك إشكال؟ الرب الذي خلق، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ سبحان الله. ولكن يحصل هذا الافتراق في البشر، وأن منا الصالحون ومنا دون ذلك، كنا طرائق قددا في الجن كذلك، في الجن كذلك. فعجيب أمر هذا الإنسان. نعم.
وعن قتادة قوله التي لم يخلق مثلها في البلاد، ذكر أنهم كانوا 12 ذراعا طولا في السماء.
نعم. وقال إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد قوة. نعم.
وقال البغوي رحمه الله أي لم يخلق مثل تلك القبيلة في الطول والقوة، وهم الذين قالوا من أشد منا قوة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، يعني ثمود قوم صالح، كانوا ينحتون من الجبال بيوتا. وقال قتادة نقبوا الصخر. نعم. عن مجاهد قوله وفرعون ذي الأوتاد، قال كان يوتد الناس بالأوتاد. الذين طغوا في البلاد، قال البغوي يعني عادا وثمود وفرعون، عملوا في الأرض بالمعاصي وتجبروا فأكثروا فيها الفساد، فصب عليهم ربك سوط عذاب. قال مجاهد ما عذبوا به، إن ربك لبالمرصاد. قال ابن عباس رضي الله عنهما يقول يرى ويسمع.
نعم، فالأمم كثيرة والقبائل متعددة، ولكن ذكر الله عز وجل رؤوسها. ألم تر كيف فعل ربك بعاد، إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخرة بالواد، كذلك قوم صالح، وعاد قوم هود، وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فلهم قوة فأكثروا فيها الفساد، كل هؤلاء. فكانت النتيجة فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. هكذا أهلك الله عز وجل هؤلاء، كما قال سبحانه فكلا أخذنا بذنبه. إذن ما سنة الله الكونية؟ سؤال. ما سنة الله عز وجل الكونية مع أعداء الرسل؟ الجواب إهلاكهم وعقوبتهم في الدنيا قبل الآخرة. فكلا أخذنا بذنبه. طيب سؤال، ما الحكمة في إرادة قصص هؤلاء وبيان عاقبتهم؟ ما الحكمة؟ الجواب ليعتبر المعتبرون وليتدبر المتدبرون. نعم.
قوله عز وجل فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا. كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما. عن قتادة رحمه الله قوله فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وحق له، وأما إذا ما ابتلاه
يعني وحق له أن يقول ربي أكرما، لأن الذي أكرمه أعطاه الله سبحانه وتعالى. فأما الإنسان، الإنسان هنا المراد به جنس الإنسان، فأما الإنسان من حيث هو إنسان إلا من آمن وعمل صالحا، كما قال سبحانه والعصر إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. نعم.
وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا ما أسرع كفر بني آدم، يقول الله جل
نعم يعني إذا ابتلاه الله عز وجل، إذا ابتلاه تلاه بماذا؟ تلاه بالنعمة، تلاه بالسراء، فأكرمه ونعمه، فهذا من عند الله، والإنسان لا يملك نفسه شيئا، إنما الذي يعطي هو الله سبحانه وتعالى. حينئذ يفرح بهذه النعمة ويقول ربي أكرما، ربي راض عني، وربي أكرمني بهذه النعم، وهذا دليل على رضا الله عني. وأما إذا ما ابتلاه اختبره، فالمراد بالابتلاء هنا الامتحان والاختبار، فقدر عليه رزقه أي ضيق عليه رزقه فيقول ربي أهانا، أهانني، كما جاء في القراءة الأخرى أيضا. إذن جعل عطاء الله الدنيوي وهو السراء أو المنع وهو الضراء، جعل ذلك دليلا على رضا الله ودليلا على غضب الله. فإذا ما أنعم عليه الله عز وجل بالنعم الدنيوية قال دليل رضا الله عني، وإذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه قال هذا دليل غضب الله عز وجل علي، وهذا غير صحيح إلا إذا كان مع السراء الشكر فيكون هذا دليل رضا الله، ومع الضراء الصبر، فمن أحبه الله وفقه لعبودية الحال. فإذا كان مع السراء الشكر فقد أنعم الله عليه حقا، وهذا دليل على محبة الله له أن وفقه لعبودية الحال والوقت. وأما مع الضراء إذا أعطاه الله الصبر فقد أحبه أيضا، لأنه وفقه لطاعة، لطاعة الوقت وطاعة الحال. أما مطلقا فليس عطاء الله الدنيا لأحد دليل رضا، ولا منع الله الدنيا عن أحد دليل غضب، بل إن الله يبتلي بالسراء والضراء، فمن نجح في الاختبار والامتحان فهو الموفق، ومن رسب فهو المخذول. إذن نسأل سؤالا، هل عطاء الله الدنيوي أو تضييقه دليلا على رضا الله عن العبد أو سخطه؟ هذه مسألة مهمة جدا يا إخواني، لأننا نرى نظرة الناس هكذا. إذا مر الناس على رجل عنده أراضي وعنده فلل وعنده بيوت وعنده قصور قالوا هذا الله راضي عنه، الله معطيه من أوسع الأبواب، ولو كان لا يصلي، بل ربما يكون غير مسلم. وإذا كان الله عز وجل قد ضيق عليه في رزقه فإنهم يقولون انظروا هذا الله غاضب عليه حتى ولو كان من أصلح الناس، وربما اتهموه في صلاحه وقالوا لو كان صالحا حقا لوسع الله عز وجل عليه. والجواب ليس عطاء الله ولا منع الله عز وجل لأحد دليلا على غضب أو رضا، وإنما الدنيا يعطيها الله لمن أحب ولمن لا يحب، وأما الدين بحق فإن الله لا يعطيه إلا من أحب، فإذا أحب الله عبدا أقامه حيث يحب، أقامه حيث يحب، أقامه على طاعة، أقامه على سنة، نصر به الملة، هذا هو الذي أحبه الله سبحانه وتعالى. هذا دليل على محبة الله العبد. محبة الله العبد أن يكون العبد منقادا، أن يكون العبد قائما على حيث يحب الله عز وجل ويرضى. وأما الدنيا فإن الله يعطيها لمن يحب ولمن لا يحب. ولهذا انظروا إلى قارون، أكان الله يحبه؟ كافر. لما ذكر بالله عز وجل مع ما أعطاه الله عز وجل من نعيم الدنيا، حتى إن الله أعطاه ما إن مفاتيحه لتنوء بالعصبة أولي القوة، ولكن قومه قالوا لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، وتعجب بهذا وتغتر بهذا، إلى أن قالوا ولا تنسى نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك، ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. قال إنما أوتيته على علم عند، أي على علم بوجوه المكاسب، ولم ينسب النعمة إلى مسديها وهو الله سبحانه وتعالى. فخرج على القوم في زينته، وانقسم الناس فيه إلى قسمين، قسم وهم الذين نقصدهم الآن يقيسون الأمور بمقياس دنيوي، يا ليت لنا، قالوا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. وأما المؤمنون الذين لا يغترون بدنيا ولا يتحولون في نظرتهم عن النظرة الشرعية، قالوا ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها. هذا الفهم الدقيق وهذه الحكمة العظيمة إلا الصابرون، وما يؤتى الحكمة فقد أتي خيرا كثيرا. هذه الحكمة، وهذه لا تكون إلا لأهل البصائر. ولهذا انظروا إلى تحليلات الناس في أي عصر ونظرة الناس إلى أي شيء، خذوا آراء الناس ولو كانوا ملايين فإنهم في ضلال مبين، إلا من كان على السنة، إلا من كان على الحق، إلا من أخذ بالكتاب والسنة، فتجدونه يضع الأمور في محلها. كورونا اليوم أخذ ورد وكلام ملأ الدنيا أكثر من الدنيا، وأين الذين يربطون هذا بالنظرة الشرعية؟ إعلام في العالم بعيد، محللون في العالم أبعد، أطباء قاصرون على نظرة مادية بحتة، وأين الذين يقولون إن أعظم الأسباب ما أشار إليه خالق الأسباب، فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا؟ أين علاج التضرع؟ من الذي يقول بهذا؟ وإخالني لو قلت هذا وسمع هؤلاء جميعا لقالوا هذه دروشة، دروشة، هذه دروشة، أي تضرع؟ ما علاقة هذا؟ هذا مرض من الأمراض، نريد عقاقير في المختبرات الآن العالمية، يبحثون عن مصل، يبحثون عن علاج لهذا الوباء. والله عز وجل بيده مقادير كل شيء، ونبينا أخبرنا أنه ما من داء إلا وله دواء، ما أنزل الله داء إلا جعل له دواء، الدواء موجود، ولكن يوم أن يأذن الله عز وجل البشرية أن تدل عليه سيكون. لذا ينبغي أن نتضرع إلى الله ليوفق الله سبحانه وتعالى، ليوفق الله. فأين التضرع؟ هذا ملمح بسيط جدا أبين لكم كيف أن الإنسان كما حكم الله في خسر فعلا وفي ضلال مبين، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. علاج التضرع، علاج الإيمان والتقوى، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. علاج الاستغفار، وقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. علاج الرجوع إلى الله، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. نعم.
يقول الله جل ثناؤه: كلا إني لا أكرم من أكرمت بكثرة الدنيا ولا أهين من أهنت بقلتها، ولكن إنما أكرم من أكرمت بطاعتي وأهين من أهنت بمعصيتي.
ليس كما يعتقد الإنسان من أن الإكرام الدنيوي دليل على محبة، وأن المنع والتضييق الدنيوي دليل على غضب. ولذا وجدنا الأنبياء، هذا نبينا صلى الله عليه وسلم أكرم خلق الله عليه وسيد ولد آدم، ومع ذلك كان يمر عليه الهلال والهلال والهلال 3 أهلة في شهرين، ولا يوقد في بيت النبي صلى الله عليه وسلم نار قط. نعم.
بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما، قال الميراث أكلا لما أي شديدا.
وتأكلون التراث يعني تأكلون الميراث أكلا لما، فلا تبقون منه شيئا. نعم.
وقال بكر بن عبد الله: اللم الاعتداء في الميراث.
الله أكبر، الله أكبر. نعم.
يأكل ميراثه وميراث غيره.
نعم، ويقاس عليه كل شيء. هذا يأخذ المال بلا ضابط شرعي، بشراهة بشراهة. بل لا تكرمون اليتيم ولا تحضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما، أي تأكلون المال ومنه الميراث ومنه الميراث أكلا لما شديدا من غير ضابط شرعي. والنبي قد نهى عن كسب المحرم، وقد أمر الله عز وجل المؤمنين بما أمر به الرسل، فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، يا أيها الذين آمنوا كلوا من الطيبات، كلوا من طيبات ما رزقناكم. فأمر الله عز وجل بأكل الطيب سواء للرسل أو لأتباع الرسل، كما جاء عند مسلم حديث أبو هريرة رضي الله عنه. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخرج أشعث أغبر يمد ذيل السماء يقول: يا رب يا رب، ومطعمه من حرام ومشربه من حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له. نعم.
وتحبون المال حبا جما، قال قتادة أي حبا شديدا.
نعم، هذا القسم الثاني وهذا الموضوع الثاني من الصورة، وهو بيان طبيعة الإنسان من حيث هو، وهو أنه يحب النعم ولكنه لا يشكر إلا من آمن، ويكره الضيق في الرزق والضراء ولكنه لا يصبر إذا ابتلي. ولهذا قال سبحانه: كلا بل لا تكرمون اليتيم، أين إكرام اليتيم وتعاهده، ولا تحاضون على طعام المسكين وتدعون إلى إطعامه مع إطعامكم إياه، بل إنكم على عكس ذلك تأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما. هذا الإنسان من حيث هو إلا من رحم الله سبحانه وتعالى ووفق وهدى. نعم.
قوله عز وجل: كلا إذا دكت الأرض دكا دكا، إلى قوله تعالى: فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. نعم. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: يخبر تعالى عما يقع يوم القيامة من الأهوال العظيمة، فقال تعالى: كلا أي حقا إذا دكت الأرض دكا دكا. قال ابن جرير: يعني إذا رجت وزلزلت وحركت تحريكا بعد تحريك.
نعم، هذا معنى دكا، فالأرض تتحول والجبال تتغير والسماوات والأراضون، كل ذلك كما قلنا يتحول يوم القيامة. إذا دكت الأرض دكا دكا، وجاء ربك والملك صفا صفا، دكا دكا دكت الأرض، وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة، دكا دكا تحريكا بعد تحريك، دكا بعد دك. نعم.
وجاء ربك والملك صفا صفا، يقول تعالى ذكره: وإذا جاء ربك يا محمد وأملاكه صفوفا صفا بعد صف.
وأملاكه يعني ملائكته، ففيه إثبات صفة المجيء لله عز وجل. وجاء ربك والملك صفا صفا، في إثبات صفة المجيء لله عز وجل، وهو مجيء حقيقي يليق بجلال، لا يقال جاء أمره ولا يقال جاءت ملائكته، فالله عز وجل قد عطف الملائكة على الرب. وكما أن مجيء الملائكة مجيء حقيقي، فكذلك مجيء الرب مجيء حقيقي، ولكن لا يشبه مجيئه، لا يماثل مجيئه مجيء، لا يماثل مجيئه مجيء، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فالله عز وجل نثبت له المجيء ونثبت له الإتيان، فالإتيان صفة والمجيء صفة لله عز وجل، كما قال سبحانه وتعالى: هل ينظرون إلا يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة كذلك تأتيهم الملائكة. فنثبت صفة الإتيان وصفة المجيء. إذن هذه الآية دلت على صفة من صفات الله عز وجل، ما هي؟ سؤال. هذه الآية وجاء ربك الملك صفا صفا تدل على صفة صفة من صفات الله عز وجل، ما هي؟ وقد خالف في ذلك طائفتان: المعطلة الذين نفوا المجيء وقالوا لا يليق به أن يجيء، ولو قلنا بالمجيء الحقيقي فقد أثبتنا أنه جسم والصفات لا تقوم إلا بالحادث أو المحدث لأنها تدل على الحدوث، هكذا يقولون ويزعمون بعقوله، ولهذا عطلوا صفة المجيء. قابلهم الممثلة فأثبتوا صفة المجيء على نحو مجيء الملائكة ونحو مجيء البشر ولا فرق، وهؤلاء هم الممثلة. وقد تبرأ أهل السنة من الطائفتين، من المعطلة ومن الممثلة. نعم.
قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إذا كان يوم القيامة مدة الأرض مد الأديم وزيد في سعاتها كذا وكذا، وجمع الخلائق بصعيد واحد جنهم وإنسهم، فإذا كان ذلك اليوم قيضت هذه السماء الدنيا عن أهلها على وجه الأرض، ولأهل السماء وحدهم أكثر من أهل، ولأهل السماء وحدهم أكثر من أهل الأرض جنهم وإنسهم بضعف، فإذا نثروا على وجه الأرض فزعوا منهم، فيقولون أفيكم ربنا، فيفزعون من قولهم ويقولون سبحان ربنا ليس فينا وهو آت. ثم تقاد السماء الثانية، ولأهل السماء ولأهل السماء الثانية وحدهم أكثر من أهل السماء الدنيا ومن جميع أهل الأرض بضعف جنهم وإنسهم، فإذا نثروا على وجه الأرض فزع إليهم أهل الأرض فيقولون أفيكم ربنا، فيفزعون من قولهم ويقولون سبحان ربنا ليس فينا وهو آت. ثم تقاد السماوات سماء سماء، كلما قيدت سماء عن أهلها كانت أكثر من أهل السماوات التي تحتها ومن جميع أهل الأرض بضعف، فإذا نثروا على وجه الأرض فزع إليهم أهل الأرض فيقولون لهم مثل ذلك ويرجعون إليهم مثل ذلك، حتى تقاد السماء السابعة، فلأهل السماء السابعة أكثر من أهل ست سماوات ومن جميع أهل الأرض بضعف، فيجيء الله فيهم والأمم جثا صفوف، وينادي مناد: ستعلمون اليوم من أصحاب الكرم ليقوم الحمادون لله على كل حال. قال: فيقومون فيسرحون إلى الجنة، ثم ينادي الثانية: ستعلمون اليوم من أصحاب الكرم، أين الذين كانت تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، فيسرحون إلى الجنة. ثم ينادي الثالثة: ستعلمون اليوم من أصحاب الكرم، أين الذين لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، فيقومون فيسرحون إلى الجنة، فإذا أخذ من هؤلاء ثلاثة خرج عنق من النار، فأشرف على الخلائق له عينان تبصران ولسان فصيح، فيقول: إني وكلت منكم بثلاثة، بكل جبار عنيد، فيلقطهم من الصفوف لقط الطير حب السمسم، فتحبس بهم في جهنم، ثم يخرج ثانية فيقول: إني وكلت منكم بمن آذى الله ورسوله، فيلتقطهم لقط الطير حب السمسم فيحبس بهم في جهنم، ثم يخرج ثالثة. قال عوف: قال أبو المنهال: حسبت أنه يقول وكلت بأصحاب التصاوير، فيلتقطهم من الصفوف لقط الطير حب السمسم فيحبس بهم في جهنم، فإذا أخذ من هؤلاء ثلاثة ومن هؤلاء ثلاثة نشرت الصحف ووضعت الموازين ودعي الخلائق للحساب. رواه ابن جرير.
قال في الحاشية: أخرجه ابن جرير بسند حسن. نعم.
وقال الضحاك بن مزاحم: إذا كان يوم القيامة أمر الله السماء الدنيا بأهلها ونزل من فيها من الملائكة وأحاطوا بالأرض ومن عليها، ثم الثانية ثم الثالثة ثم الرابعة ثم الخامسة ثم السادسة ثم السابعة، فصفوا صفا دون صف، ثم ينزل الملك الأعلى على مجنبته اليسرى جهنم، فإذا رآها أهل الأرض ندوا فلا يأتون قطرا من أقطار الأرض إلا وجدوا سبعة صفوف من الملائكة، فيرجعون إلى المكان الذي كانوا فيه. فذلك قول الله: إني أخاف عليكم يوم التناد، يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم. وذلك قوله: وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه في قوله وجيء يومئذ بجهنم قال: جيء بها تقاد بسبعين ألف زمام، مع كل زمام سبعون ألف ملك يقودونها. يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى. قال ابن عباس: يقول
وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم، قال جيء بها تقاد بسبعين ألف زمام، مع كل زمام سبعون ألف ملك يقودونها، كما جاء الحديث عند مسلم بذلك. ودل هذا على أن الجنة مخلوقة وعلى أن النار مخلوقة، لا يخلقان يوم القيامة، بل هما اليوم مخلوقتان وقبل اليوم مخلوقتان. ولهذا معتقد أهل السنة والجماعة أن الجنة والنار مخلوقتان، مخلوقتان لا تبيدان أبداً ولا تفنيان، فلا نهاية للجنة ولا نهاية للنار، فهما مخلوقتان ولا تبيدان أبدا ولا تفنيان. نعم. وهذا دليل أيضا على عظم جهنم، لأن النبي قال جيء بها تقاد بسبعين ألف زمام، بسبعين ألف زمام، مع كل زمام سبعون ألف ملك يجرونها. يا الله، إذن ما النار هذه؟ ومع ذلك سبحان الله، انظروا إلى هذه النار، فيوضع فيها الكفار من كل الأمم والجبارون من كل الأمم، ومن شاء الله عز وجل من أهل المعاصي من أهل التوحيد، ومع ذلك يبقى فيها فضل وزياد بعد ذلك كله. فما أعظم خلق النار، حتى يضع الرب سبحانه وتعالى قدمه فيها كما جاء في الحديث الصحيح، فينزوي بعضها إلى بعض. هذا دليل على عظم النار. وجاء يومئذ بجهنم، يومئذ يتذكر الإنسان، يومئذ، هل كان قبل يومئذ يتذكر الإنسان ويعلم أن ما جاءت به الرسل كان حقا، وما وعدت به الرسل كان صدقا، لكن تأخر هذا، وأن الإنسان أن يتذكر في هذا اليوم وأن ينتفع بتذكره، فقد فات الأوان. نعم.
يومئذ يتذكر الإنسان وأن له الذكرى. قال ابن عباس رضي الله عنهما يقول: وكيف له. وعن الحسن في قوله: يومئذ يتذكر الإنسان وأن له الذكرى، يقول: يا ليتني قدمت لحياتي. قال: علم الله أنه صادق، هناك حياة طويلة لا موت فيها آخر ما عليه، فيومئذ لا يعذب.
نعم، هي الحياة الآخرة. يومئذ يتذكر الإنسان وأن له الذكرى، هذا الكافر يتذكر وأن له الذكرى، كيف له ذلك؟ يقول: يا ليتني قدمت لحياتي. وانظروا أيها الإخوة، سمى ما يأتي حياة. قال الحسن: علم الله أنه صادق، هناك حياة طويلة لا موت فيها آخر ما عليه، وهي الحياة الأخيرة، كما قال سبحانه: وإن الدار الأخيرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. وكما قال الله عز وجل: ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، قال: إنكم ماكثون، لقد جئناكم الحق ولكن أكثركم الحق كارهون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح: يؤتى بالموت على صورة كبش، ثم يقال يا أهل الجنة فيخرجون، يا أهل النار فيخرجون، ثم يقال هذا الموت، ثم يذبح ويقال يا أهل الجنة خلود ولا موت، يا أهل النار خلود ولا موت. حينئذ يا لها من فرحة تغمر أهل الجنة، ويا لها من حسرة تغمر أهل النار. نعم.
فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا
أما يوثب. الدنيا وما أدراكم ما الدنيا، تلك التي تنافس فيها المتنافسون وتقاتل فيها المتقاتلون وعصى فيها العاصون وكفر فيها الكافرون وظنوا أن الدنيا تبقى ولا تزول. هذه الدنيا لا تساوي شيئا كما قال الله عز وجل، قال كم لبثوا في الأرض عدد سنين، قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادل، يوما فاستطالوا المدة أو بعض يوم، ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم يؤتى بأنعم أهل الدنيا، أنعم أهل الدنيا، فيغمس في النار غمسة واحدة، ثم يقول له هل مر بك نعيم قط، فقل يا ربي ما مر بي نعيم قط. إذن ما قيمة هذه الدنيا التي يتنافس فيها المتنافسون؟ ولهذا الدنيا ما لم تعمرها بذكر الله عز وجل فلا قيمة لها. الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ما كان من ذكر الله عز وجل وما والاه. فيا عبد الله استغل حياتك، يا عبد الله اهتم بطاعتك، يا عبد الله كل لحظة تمر عليك ليست في طاعة فإنها محسوبة عليك لا لك، وإنها لن ترجع إليك إلى آخر عمرك، لن ترجع إليك، إن أمس الذاهب لن يعود مرة ثانية. فاستغل ذلك وأودعه ما تحب أن تلقى الله عز وجل به من عمل صالح. نعم.
فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. قال قد علم الله أن في الدنيا عذابا ووثاقا، فقال فيومئذ لا يعذب عذابه أحد في الدنيا ولا يوثق وثاقه أحد في الدنيا.
الله أكبر، الله أكبر. نعم.
وعن قتادة قوله يا أيتها النفس المطمئنة،
فهذا دليل على عذاب الله الشديد، لأنه قال فيومئذ لا يعذب عذابه أحد، كان يعذب في الدنيا ولا يوثق وثاقه أحد، كان يوثق في الدنيا لأن عذاب الله ليس فوقه عذاب، ووثاقه سبحانه وتعالى ليس فوقه وثاق. نعم.
وعن قتادة قوله يا أيتها النفس المطمئنة، هو المؤمن اطمأنت نفسه إلى ما وعد الله، ارجعي إلى ربك راضية مرضية. قال ابن جرير قال حدثنا أبو قريب قال حدثنا ابن يمان عن أسامة بن زيد عن أبيه قال بشرت بالجنة عند الموت ويوم الجمع وعند البعث. وعن قتادة قوله
إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. هذه البشرى عند الموت حينما ينزل بالمؤمن ملائكة الرحمة ومعهم ملك الموت ومعهم حنوط من حنوط الجنة، فتحصل له البشرى العظيمة، فحينئذ يحب لقاء الله فيحب الله عز وجل لقاءه، والعكس في الفاجر والكافر والمنافق، هذا هو العكس. وعليه فإن كل نفس ترى ما هي مقبلة عليه عند نزول الموت. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون. نعم.
وساق ابن جرير بسنده عن أسامة بن زيد عن أبيه قال بشرت بالجنة عند الموت،
بشرت
بشرت النفس
أو بشرت النفس يعني. نعم.
بشرت بالجنة عند الموت ويوم الجمع وعند البعث. وعن قتادة قوله
قال في العشي أخرجه ابن جرير بسند ضعيف، لكن دلت الأدلة على التبشير إياه بالجنة عند الموت أو بالنار عند الموت. نعم.
وعن قتادة قوله فدخلي في عبادي، قال دخلي في عباد الصالحين ودخلي جنتي،
لأنها كانت مع عباد الله الصالحين. يا أيتها النفس المطمئنة التي اطمأنت بذكر الله واطمأنت بوعد الله سبحانه وتعالى، يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فدخلي في عبادي وادخلي جنتي. هذه النفس المطمئنة والنفس أيها الأحبة على ثلاثة أقسام. أقسام النفس، ما أقسام النفس؟ النفس على ثلاثة أقسام. النفس على ثلاثة أقسام. الأولى النفس المطمئنة، النفس المطمئنة التي اطمأنت إلى ذكر الله عز وجل وطاعته. الثانية النفس الأمارة، وهي التي تأمر بالسوء. وتحض عليه. الثالثة النفس اللوامة، وهي التي تتردد بين المطمئنة وبين الأمارة، فتأمر طارة بالخير وتأمر أخرى بالشر. تأمر طارة بالخير وتأمر أخرى بالشر، فليست على يقين المطمئنة فتكون مطمئنة، وليست على محض شر الأمارة فتكون أمارة، وإنما هي مترددة بين هاتين. ولكل نفس جزاؤها، والجزاء من جنس العمل، ولهذا يقال عند الموت: أيتها الروح الطيبة كنت في الجسد الطيب، خرجي إلى رب، إلى روح وريحان ورب غير غضبان. هذه النفس المطمئنة التي أنست بذكر الله وطاعة الله سبحانه وتعالى، ففي هذا إثبات المعاد، فيه إثبات المعاد. من هذه الصورة نستفيد فوائد. ما الفوائد المستنبطة من هذه الصورة؟ احنا اليوم ان شاء الله يعني رأيت اننا ننهي منهج التفسير ونختصر اليوم على درس التفسير حتى نتفرغ بعد ذلك للمواد الثلاثة الاخرى ان شاء الله من الثلاثاء القادم بإذن الله. ان شاء الله ننهي درس التفسير اليوم بإذن الله تبارك وتعالى. نقول هذه فوائد، الفوائد المستنبطة من هذه الصورة. الفائدة الاولى عظم هذه الآيات الكونية التي أقسم الله عز وجل بها، الفائدة الثانية فضيلة العشر الأول من ذي الحج، الفائدة الثالثة بيان منزلة العقل وقيمته في الشريعة، إذا كان منقادا للنص. الفائدة الرابعة بيان سنة الله عز وجل الكونية في أعدائه، في أعدائه، وأن العاقبة للمتقين والهلكة للكافرين والظالمين. الفائدة التي بعد ذلك بيان طبيعة الإنسان من حيث هو، وأنه يفرح بالنعم ويقنط عند الضراء، يفرح عند السراء ويقنط عند الضراء. والمؤمن بخلاف هذا فهو يشكر عند السراء ويصبر عند الضراء. الفائدة التي بعد ذلك أن من موجبات الإيمان العمل الصالح. أن من موجبات الإيمان العمل الصالح، من إكرام اليتيم وإطعام المسكين ومحبة المال طاعة لله. وأن من موجبات الكفر الأخلاق الذميمة من عدم إكرام اليتيم وعدم إطعام المسكين ومحبة المال حبا جما لذاته. الفائدة التي بعد ذلك: تغير أحوال الأرض يوم القيامة، وأنها تدك دكا. الفائدة التي بعد ذلك: إثبات صفات الله عز وجل كصفة المجيء له عز وجل على حقيقته من غير تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تكييف. هذه الفوائد مهمة يا إخواني، بارك الله فيكم، وراجعوها يا إخواني. نحن نتناول التفسير ونركز على الجوانب العقدية فيه وأصول الشريعة. الفائدة التي بعد ذلك: إثبات الملائكة وأنهم عباد مكرمون، وأنهم لكثرتهم يأتون صفوفا يوم القيامة. الفائدة التي بعد ذلك: إثبات خلق جهنم وأنه يجاء بها يوم القيامة، لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. الفائدة التي بعد ذلك: ندم الإنسان على تفريطه، ولا ينفع الندم لأن الأوان قد فات. الفائدة التي بعد ذلك: إثبات أبدية النار وأبدية الجنة. إثبات أبدية النار وأبدية الجنة، وأن الجنة والنار لا تفنيان أبدا ولا تبيدان. لا تفنان أبدا ولا تبيدان. وفيه إثبات المعاد والجزاء. وفيه إثبات المعاد والجزاء. الفائدة التي بعد ذلك: أقسام النفس، وأن النفس تنقسم إلى 3 أقسام: المطمئنة والأمارة وبينهما اللوامة. وبينهما اللوامة. نعم، في أسئلة متعلقة بما مضى. نعم،
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذه أسئلة وردت من الأخت أم حبيبة من دمياط، تتعلق بمادة التفسير. السؤال الأول: تقول البعض يردد أن قوم عاد هم بناة الأهرامات، مستدلا بقول الله: إرم ذات العماد، فهل يصح ذلك؟
ليس هناك دليل على هذا. ليس هناك دليل على هذا، ومن عنده دليل فليأتي به. وليس معنى ذات العماد الأبنية المرتفعة التي هي الأهرامات. وإنما كما مر معنا في التفسير أي أنهم أهل خيام يرحلون ويضعون، وحتى ولو كانوا يرفعون المباني المرتفعة وهذا محتمل، لكن مباني المرتفعة ليس معناها الأهرامات. نعم. وعلى كل ولو كانوا كذلك ليس فيها ما يمدح، فالمسلم ما يعتز بأحجار ولا يعتز بأبنية، يعتز بإسلام. إنما نظرة الدون هي التي تهتم بهذه الأشياء وتترك ما يمدح به الإنسان وما يتقرب به إلى الله عز وجل، ولهذا يسمون هذه حضارات وينسون حضارة الإسلام إن صح هذا اللفظ، وأخلاقيات الدين وتعاليم الإسلام وهداية القرآن، هذه التي ينبغي أن يعتز بها المسلم. نعم.
تقول: وما قولكم في من زعم أن الصحابة دخلوا مصر ورأوا مثل هذه الأشياء ولم يهدموها؟
أولا أجبنا عن هذا من قبل وقلنا بأنه يحتمل عندنا أمران: أن الصحابة قد رأوا أو أن الصحابة لم يروا، وهذا هو الغالب، لأن مصر لم تكن بهذا الحجم الموجود الآن، هذه كانت في الصحاري، كانت مصر هذه التي يوم أن فتحها الصحابة كانت مختصرة وكانت صغيرة. فما الدليل على أن الصحابة رأوا هذا؟ ألا فليأتي واحد بالدليل؟ يتصورون أن القاهرة هي القاهرة الموجودة الآن التي وصلت إلى هذه الحدود؟ لم تكن القاهرة على وفق القاهرة الموجودة الآن. فما الدليل على أنهم رأوا ذلك؟ هذه واحد. الأمر الثاني: لنفترض أنهم رأوا ذلك ولم يهدموها. أولا لم تذكر أن كتب التاريخ أنهم رأوا ذلك، لكن على فرض أنهم رأوا ذلك ولم يهدموها، فإن ذلك إنما يكون لعجزهم عن هدمها. نقصد ما كان على صور، أما المباني المرتفعة هذه والجبال المرتفعة فعلى ما تهدم؟ ما الإشكال فيها؟ ما فيها إشكال، هذه مباني مرتفعة، هذه أحجار، لكن نقصد ما كان على صور تماثيل، فلماذا لم تهدم؟ نقول إن كانوا قد رأوا ذلك فلعجزهم، وقد ذكر بعض المؤرخين أن هذه كانت عظيمة جدا، ولا يقوى الناس في هذه الأزمان على هدم مثل هذه الأشياء. الأمر الثالث: لماذا يستدل المستدل بهذه الاحتماليات؟ يريدون القول بأن التماثيل تترك وأنها تمجد، ونقول الرد عليهم من جهة الترك ومن جهة التمجيد. أما من جهة الترك فإن الإسلام ما جاء أولا إلا لهدم هذه الأصنام والأوثان، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم هدم الأوثان وهدم الأصنام التي كانت في الكعبة ولم يبق وما قال حضارة، وقد أمر بهدم الأصنام حول مكة، ولهذا جاء عند مسلم حديث علي رضي الله عنه أنه قال لأبي الهياج الأسدي: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وعلى أي شيء ابتعثهم الرسول؟ ألا تدع صورة إلا طمستها ولا قبر مشرفا إلا سويته، تطمس الصورة. ولهذا جاء في الحديث الصحيح أن جبريل لم يأتي النبي صلى الله عليه وسلم لكوني كان في بيتي التمثال، والنبي صلى الله عليه وسلم لما دخل وجد نمرقة، وجد سترا فيه تصاوير، غضب ولم يدخل. فكيف يترك من رباهم النبي صلى الله عليه وسلم أصناما وأوثانا دون هدم مع قدرة على ذلك؟ والذين فتحوا مصر صحابة أجلاء، فكيف يتركون ذلك؟ ولماذا يستثنى هذه الأصنام من الأصنام التي هدمها الصحابة رضوان الله عليه والتي ما قبلوها أبدا؟ النبي ما قبل في بيت صورة موجودة على ستر، فكيف يقبل ما هدم ذلك؟ النبي صلى الله عليه وسلم أمر بهدم القبور وعدم تركها مرتفعة، فكيف يترك الصحابة ذلك؟ هذا ظن سوء بالصحابة رضوان الله عليه. فهذا من جهة شرعية لا يليق بالصحابة أن يروا ذلك ويتركوا مع القدرة على ذلك، لكن قد يكونون قد رأوها وعجزوا عن إزالتها أو لم يروها. وهذا الذي أرجحه، ومن كان عنده دليل على أن الصحابة رأوا هذه الأصنام، رأوها وكانوا قادرين على إزالتها ولم يزيلوها، فليأتوا لنا بدليل. وأما قولهم وتمجيدهم لهذه على أنها حضارة وعلى أنها وعلى أنها، فهذا مصادم للقرآن. إذ الحضارة عندنا ليست حضارة أحجار، إنما الحضارة عندنا حضارة قيم، حضارة معان، ولا يوجد قيم ومعان أعظم من المعان التي جاء بها كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم من توحيد الله عز وجل، ومن العبادات العظيمة، ومن الأخلاق الفاضلة. فلا نعتز بهذا. ولهذا لا ترى نبيا ولا ترى صحابيا ولا ترى عالما من العلماء قدس صورة أبدا، بل الجميع على هدم الصورة إن وجدت، ولو كانت صورة من كان. ولهذا لا ننسى أن أول شرك وقع على ظهر الأرض إنما كان بسبب ماذا؟ صور قوم صالحين صورها قومهم اعتزازا بعبادة متذكرا لها، ثم لما طال العهد والأمد ونسي العلم عبدت من دون الله عز وجل. إذن هذا مردود على قائله. أولا نقول لطارح هذه الشبهة من هؤلاء، نقول له ما مرادكم؟ مرادهم هو تعظيم هذه الآثار، تعظيم هذه الآثار، وأن الصحابة ما أتوا لهدم هذه الآثار والأوثان والأصنام، وإنما القول بهذا إنما هو قول الوهابية كما يقولون. لا، هذا قول النبي، بل هو قول الأنبياء جميعا. ولهذا كيف لا يحذرون من الشرك الذي من السبب الذي وقع به أول شرك وقع على هذه الأرض؟ إذن هذا نقوله، هذا نقوله، ومن كان عنده دليل أنهم رأوا ذلك وكانوا قادرين على إزالته ولم يزيلوه، فليأتي لنا بهذا الدليل، الدليل القطعي في هذا، لا كما يدعي هؤلاء ما يدعون من أكاذيب، حتى إن أحدهم، أحد هؤلاء الكذبة، إنما كان مؤخرا يقول إن أبا الهول هذا إنما هو وجه نبي الله، نبي من أنبياء الله عز وجل، وجه نبي من أنبياء الله عز وجل. إلى هذا الحد يصل هذا الافتراء، وهو إدريس عليه السلام. إذا هذا الحد يصل الافتراء، فنقول الصحابة ما جاءوا إلى هذه الأوثان. لكن الذي يترجح عندنا، معلوم 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 أن القاهرة قد اتسعت اتساعا عظيما جدا عبر الأزمان، وأن الزمن الذي فتح فيه الصحابة القاهرة لم تكن القاهرة بهذا، وكان هذا بعيدا عن المحل الذي هم فيه. ولو افترضنا أنه كان موجودا، فإن عوامل التعليق أيضا من الرمال وغير ذلك يتأثر بها مثل هذه الأشياء، فقد يطفو عليها من الرمال ما يغطيها ثم بعد ذلك تنكشف. لكن أن الصحابة رأوها وكانوا قادرين على إزالة هذه الصورة أو تمصيها ولم يزيلوه، ألا فليأتي واحد لنا بدليل من هذه الأدلة. وفي النهاية نقول بأن السنة واضحة، لا نقول سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بل سنة الأنبياء جميعا واضحة في التعامل مع التماثيل والصور، بل وما فيه ذريعة إلى الشرك، وهذا أمر واضح معلوم. نعم.
سؤال أخير بارك الله فيكم، تقول ما كيفية الجمع بين تمد الأرض مد الأديم يوم القيامة وبين قول الله تعالى أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها؟
المراد بننقصها من أطرافها ليس هو أن الأرض نفسها يؤخذ منها الشيء، وإنما كما قال المفسرون، وقد اختلف المفسرون في ذلك، فمنهم من قال بموت العلماء، فالأرض التي يموت فيها العالم يحصل لها موات، هذه الأرض أرض ميتة لأنه لم يعد فيها علم، فيبقى هنا النقص نقص معنوي. وقيل أي تمكين النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الأراضي بعد تسليط النبي عليها، فتكون دار إسلام بعد أن كانت دار كفر، إلى غير ذلك من هذه الأقوال، فالنقص هنا يعود لنقص معنوي. نعم.
قال الشيخ فيصل رحمه الله تعالى: سورة البلد مكية وهي 20 آية. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم: لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد، إلى قوله تعالى: وهديناه النجدين. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله لا أقسم بهذا البلد، يعني مكة، وأنت حل بهذا البلد.
وقد بينا من قبل ما معنى لا أقسم بهذا البلد. هل المراد هنا القسم أو نفي القسم؟ سؤال نسأله، هل المراد القسم أو نفي القسم؟ الجواب ظاهر السياق نفي القسم، وهذا ليس بصحيح، وللعلماء في ذلك مسلكان. الأول أن تكون لا نافية وهي عائدة إلى كلام منفي يكون الكفار، وتكون البداية أقسم بهذا البلد، ولا عائدة على نفي كلام. والمسلك الثاني وهو الأقرب أن تكون صلة ويراد بها توكيد القسم، ويراد بها توقيد القسم أي أقسم بهذا البلد، أقسم بهذا البلد يراد بها التوكيد، يراد بها التوكيد. إذن لا أقسم بهذا البلد يراد به القسم لا نفي القسم، وهذا أبلغ من القسم المجرد، أبلغ من أقسم بهذا البلد، لأنه يراد بذلك التوكيد. ولهذا يقولون على نية التكرار، يعني أقسم بهذا البلد، أقسم بهذا البلد. نعم. والبلد هنا، السؤال الثاني، ما المراد بالبلد؟ الجواب المراد بالبلد هنا مكة، وفيه إشارة إلى اسم من أسمائها، إلى اسم من أسمائها، وهو البلد، من أسماء مكة البلد، أنها البلد. نعم.
وأن تحل بهذا البلد، يعني بذلك نبي الله صلى الله عليه وسلم.
وأنت، أنت ما المراد بأنت؟ وأنت حل، المراد به النبي صلى الله عليه وسلم، المراد به النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
أحل الله له يوم دخل مكة.
طيب، السؤال الذي بعد ذلك، ما المراد بحل وأنت حل؟ ما المراد بحل؟ نعم.
أحل الله له يوم دخل مكة أن يقتل من شاء ويستحي من شاء،
يعني أن يبقي، يستحي من شاء يعني يبقي من شاء، فإن الله عز وجل قد أحل له ذلك يوم دخول مكة. ولهذا جاء في الحديث الوارد في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإن لم تحل لأحد، وأنه لا يحل قتال أحد فيها، وإن لم تحل لي إلا ساعة، ثم إن الله قد أعادها أو عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس. فإن قال قائل إن النبي صلى الله عليه وسلم قد قاتل وكذا، فقولوا إن الله قد أحلها لنبي ولم يحلها لكم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، إلا إذا اعتدي على المسلمين فيها، فحينئذ يرد المسلمون الاعتداء. أما ابتداء القتال فما يجوز في البلد الحرام أن يبتدأ المسلمون قتالا فيها، فلا يحل القتال في مكة إلا إذا قاتل الأعداء المسلمين فيها وهجم الأعداء المسلمين على المسلمين فيها، فحينئذ يكون الرد عليهم. نعم.
وقال في جامع البيان: قيل معناه أقسم بمكة حين حلولك فيها، فيكون نعم تعظيما للمقسم به،
للمقسم به، يعني يكون هنا الأمر عائدا إلى ماذا؟ قال أقسم مكة حين حلولك فيها، فيكون تعظيما للمقسم به. نعم.
قال ابن القيم رحمه الله: وعلى كل حال فهي جملة اعتراض في أثناء القسم، موقعها من أحسن موقع وألطفه، فهذا نعم القسم متضمن لتعظيم نبيه ورسوله.
نعم.
ووالد وما ولد، قال مجاهد: الوالد آدم، وما ولد ولده.
قال ابن القيم: وعلى كل حال فهي جملة اعتراض في أثناء القسم، موقعها من أحسن موقع وألطفه، فهذا القسم متضمن لتعظيم نبيه ورسوله، يعني أقسم بهذه البلد حال حلولك بها، فيكون هذا عائدا أيضا إلى تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
لقد خلقنا الإنسان في كبد. قال ابن عباس رضي الله عنهما يقول في نصب. وقال قتادة لا يلقى بن آدم
فيكون هذا جواب القسم، قد خلقنا الإنسان في كبد. نعم.
قال ابن عباس رضي الله عنهما يقول في نصب. وقال قتادة لا يلقى ابن آدم إلا مكابد أمر الدنيا والآخرة.
نعم. قال ووالد وما ولد. قال مجاهد الوالد آدم وما ولد ولده. هذا قول عند المفسرين أن الوالد آدم وما ولد يعني ولد آدم. وقيل ووالد وما ولد كل والد وولد، كل والد وولد يدخل في ذلك الجن ويدخل في ذلك حتى الحيوانات والطيور، كل والد وولد. وهذا اختيار ابن جرير رحمه الله عليه، هذا اختيار ابن جرير رحمه الله تعالى. ووالد ومال، وهو الأقرب، حيث إن الإطلاق يتضمن كل هذا ويشمل كل هذا. فقول عز وجل ووالد وما ولد أي أن الله أقسم بكل والد وولد، فهذا يعم، هذا يعم. وهو إشارة أيضا إلى قدرة الله عز وجل، فإن الولد ما وجد إلا من والد، وهذا بقدرة الله سبحانه وتعالى، فالله عز وجل هو الذي جعل ذلك سببا. لقد خلقنا الإنسان في كبد، من حيث هو إنسان، جنس الإنسان في كبد، في نصب. قال ابن عباس في نصب. وقال قتادة
لا يلقى ابن آدم إلا مكابد أمر الدنيا والآخرة.
نعم، مكابد أمر الدنيا والآخرة، في نصب، في أمر دنيا وفي أمر آخرته، فهو عامل عملا يبلغ به آخرته، وهو عامل عملا في دنيا. لقد خلقنا الإنسان في كبد، في نصب. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقي، عامل عملا فملاقي، فاعمل الصالح. نعم.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال يعني حمله وولادته ورضاعه وفصاله ونبت أسنانه وحياته ومعاشه، كل ذلك شدة.
الله أكبر. نعم.
قال ابن
في كبد، في نصب، منذ أن يوجد، في الحمل، في الولادة، في الرضاعة، في الفصال، في نبت الأسنان، في حياته، في معاشه، كل ذلك شدة. أيضا في تكليفه بالعمل الصالح وترك العمل غير الصالح، وابتلائه واختباره في الدنيا. حسب الناس ويتركوا يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. نعم.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى ولا راحة له إلا في الجنة.
الله أكبر، الله أكبر. إنسان في نصب، ولكن إما أن يكون في نصب بامتثال أوامر الله وتسخير حياته لطاعة الله، وإما أن يكون في نصب على خلاف ذلك، إما أن يكون في ضلال وإما أن يكون في هداية. والهداية عمل وسعي، والضلال عمل وسعي. والهداية فيها من الابتلاء ما فيها، والضلالة فيها من الابتلاء ما فيها. إذن كل إنسان عامل يا أخوان، ولكن الموفق من كان عمله لله، كما قال سبحانه وتعالى هل أتاك حديث الغاشية، وجون يومئذ خاشعة عاملة ناصبة، عاملة ناصبة. فما أحد يستريح من عمل، لكن من الفائز بعمله ومن الخاسر بعمله، هذا هو. لا تظن يا عبد الله أنك في تعب وأن غيرك مستريح، إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، لكن الفارق وترجون من الله ما لا يرجو. لا راحة إلا في الجنة. قيل متى الراحة؟ قال مع أول موضع في الجنة، موضع قدم في الجنة. ولا تطلب الراحة إلا بترك الراحة، أو لا تدرك، لا يدرك النعيم إلا بترك النعيم. نعم، يتعب الإنسان في دنياه ويسعى ويجتهد ويجد حتى يحصل ما يحصل. نعم.
أيحسب أن لن يقدر عليه أحد؟ قال قتادة ابن آدم يظن أن لن يسأل عن هذا المال، من أين اكتسبه وأين أنفقه.
نعم.
يقول أهلكت مالا لبدا أي كثيرا، أيحسب أن لم يره أحد؟ ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين؟ قال نعم من الله متظاهرة يقررك بها كي ما تشكره.
نعم. أيحسب أن لن يقدر عليه أحد؟ يظن أنه لن يقدر عليه أحد فيحاسبه، ويسأله عن ماله من أين كسبته فيما أنفقته. إن بني آدم سيسألون يوم القيامة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الترمذي: لا تزول قدم عبد حتى يسأل يوم القيامة عن أربع. عن ماله يا أخواني سيسأل، من أين اكتسبه وفيما أنفقه، عن شبابه، عن عمره، عن حياته، كل هذا سيسأل عنه الإنسان، عن وقته، كل هذا سيسأل عنه الإنسان. إن نعم الله سبحانه وتعالى ستسأل عنها. ولهذا جاء في الحديث الصحيح عند مسلم وغيره من حديث أبو هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم: أول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة، فيأتي بهم فيعرفهم نعمه عليه فيعرفونها، ثم يقول: فماذا عملتم بها؟ إذن العبد سيسأل عن هذه النعم يوم القيامة. الكافر سيعذب على هذه النعم زيادة على كفره، لأنه لم يشكر الله عليها، انتفع بها من غير شكر فيعذب عليها. أما المؤمن فهي خالصة له في الدنيا، فهي له في الدنيا وخالصة له يوم القيامة، لأنه أطاع الله عز وجل بها. ولهذا وجب علينا شكر النعم، وشكر النعم إنما يكون بثلاثة أمور. بما يتحقق الشكر على النعم؟ سؤال: بما يتحقق الشكر على النعم؟ واحد: بالاعتراف بأن مسديها هو الله سبحانه وتعالى، أن تعترف أن مسديها هو الله عز وجل. الثاني: أن تحمد الله عليها، أن تحمد الله. الثالث: أن تسخرها في طاعة الله عز وجل، أن تسخرها في طاعة الله عز وجل. أعطاك الله عينين تبصر بهما المعاصي أو الطاعات، أعطاك الله أذنين تسمع بهما المعاصي أو الطاعات، أعطاك الله يدين، رجلين، فرجا، بطنا، ماذا عملت بهذه النعم كلها؟ نعم.
وهديناه النجدين. قال مجاهد:
يقول: أهلكت مال اللبدة. ما معنى مال اللبدة؟ يقول: أهلكت مال اللبدة، أي أنفقت مالا كثيرا. أهلكت مالا لبدا، لبدا يعني كثيرا مجتمعا عنده. وأنه لما قام عبد الله يدعوه كذا يكونون عليه لبدا. نعم.
وهديناه النجدين. قال مجاهد: سبيل الخير والشر.
نعم، وهديناه النجدين. قال مجاهد: سبيل الخير والشر. أعطاك الله نعما، ومن أعظم هذه النعم أن أقام لك هداية الدلالة والبيان، فأرسل إليك رسلا وأنزل عليك كتبا توضح لك طريق الخير وطريق الشر، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة، حتى لا يكون لك معذرة. ولهذا فإن الحجة تقام بماذا؟ بما جاءت به الرسل والأنبياء. قال تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وقال سبحانه وتعالى: رسل مبشرين منذرين لئلا يكون الناس على الله حجة بعد الرسل. ولهذا من لم تبلغ دعوة الرسول في الدنيا امتحن يوم القيامة، لابد من البلاغ، ولن يعذب أحد إلا بعد بلاغ. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، فإذا لم تبلغه الحجة في الدنيا بلغته في الآخرة، وهو المعروف بالامتحان. فيمتحن الكافر الذي لم تبلغ دعوة الرسل. أما من بلغته دعوة الرسل، أما من بلغ دعوة الرسل وعارضها وعاندها، فإنه يكون كافرا بالله عز وجل، ولا يمتحن، بل يقاد إلى النار ويؤخذ إلى النار. فهداه النجدين، ما المراد بالهداية هنا؟ هداية الدلالة والبيان. وقيل: وهديناه النجدين، أي الثديين. هداه الله عز وجل حينما يولد من بطن أمه إلى الثديين فيمص اللبن، وهذه لا يمكن لقوة على وجه الأرض أن تعلم الطفل أن يفعل ذلك، هذه تحتاج هداية وليس تعليم. والله خرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. كيف تعلم الطفل؟ تقول له: يا ولد اسحب مص اللبن، ما يعقل شيئا. هذه تسمى بالهداية ولا تسمى بالعلم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى وهديناه النجدين أي الثديين. وهذه تسمى بالهداية العامة أي خلق كل مخلوق فهداه إلى ما يصلحه، هذه هداية عامة في الكائنات كلها. والمعنى يحتمل هذا ويحتمل ذاك ويحتمل كل ما يدخل في هذا. فالله عز وجل من جهة الدلالة أرسل إليك رسلا وأنزل عليك كتبا، فيا عبد الله لا عذر لك عند الله سبحانه وتعالى، فقد أوضح الله لك السبيل. إلا ما يقع فيه الإنسان من خطأ نتيجة عدم المعرفة والعلم ونفسه تتحرك لطلب الهدى فحينئذ لا يؤاخذ على ذلك. قال سبحانه وتعالى ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. وهديناه النجدين، هذه الهداية العامة الدلالة. إذن ما الذي يبقى لك وما الذي تعذر من أجله؟ لا عذر لك يا ابن آدم. نعم،
قوله عز وجل فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة، إلى قوله تعالى عليهم نار مؤصدة. عن قتادة قوله فلا اقتحم العقبة، إنها قحمة شديدة فاقتحموها بطاعة الله. وما أدراك ما العقبة فك رقبة، ذكر لنا أن نبي الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الرقاب أيها أعظم أجرا، قال أكثرها ثمنا. قال قتادة ثم أخبر عن اقتحامها فقال فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة، يقول يوم يشتهى فيه الطعام. وقال ابن عباس رضي الله عنهما في يوم ذي مسغبة قال ذي مجاعة، يتيما ذا مقربة قال ابن زيد ذا قرابة، أو مسكينا ذا متربة قال ابن عباس رضي الله عنهما الذي ليس له شيء يقيه من التراب.
يعني بقوله عز وجل فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة، هذه العقبة وهي الحساب يوم القيامة وما في ذلك من الجزاء بالنار لمن لم يعمل الصالح، هذه عقبة بجهنم. فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة، كيف تقتحم العقبة؟ بالأعمال الصالحة، والتي منها فك رقبة، فك الرقاب وعتق الرقاب، أو إطعام في يوم ذي مسغبة، في يوم ذي مجاعة، يتيما ذا مقربة، يتيما وقريبا، أو مسكينا ذا مطربة، شديد المسكنة، قد التصقت يداه بالتراب، أو لم يكن له شيء يقيه من التراب. المهم النفقة والإطعام، ومن ذلك عتق الرقاب، وتعاهد المساكين والأيتام، بهذا نقتحم العقبة. إذن سؤال، بما تقتحم العقبة؟ تقتحم بالطاعة، والتي منها فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة، يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. نعم،
ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر على أمر الله وتواصوا بالمرحمة لعباد الله، أي ثم هو مع هذه الأوصاف الجميلة مؤمن بقلبه محتسب ثواب ذلك عند الله، أولئك أصحاب الميمنة أي أصحاب اليمين الذين يؤخذ بهم إلى الجنة، والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة أي يؤخذ بهم ذات الشمال، عليهم نار مؤصدة قال قتادة أي مطبقة أطبقها الله عليهم، فلا ضوء فيها ولا فرج ولا خروج ولا خروج منها آخر الأبد.
الله أكبر، الله أكبر، مع شدة النار لكنه لا مهرب منها، عليهم نار مؤصدة فلا مهرب ولا تجد فرجا ولا راحة، كلما انرضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. فهذه الصورة ما موضوعاتها العامة؟ سؤال: ما موضوعات سورة البلد العامة؟ الجواب: بيان شرف مكة وشرف النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك بالإقسام بها وبحلول النبي صلى الله عليه وسلم بها. الموضوع الثاني أيضا بيان طبيعة الإنسان وعمله في هذه الدنيا، الأمر الثالث إثبات المعاد والجزاء، إثبات المعاد والجزاء. هذه موضوعات هذه الصورة العامة. ويستفاد من هذه الصورة بجوار الموضوعات العامة، ويستفاد من هذه الصورة بجوار الموضوعات العامة والفوائد العامة فوائد، منها وجوب الشكر على النعم، ويكون بالأمور الثلاثة التي أشرنا إليها. الأمر الثاني إعذار الله عز وجل إلى الخلق، إعذار الله عز وجل إلى الخلق بإقامة الحجج عليهم، بإقامة الحجج عليهم، وهديناه النجدين. الأمر الثالث وجوب العناية بالطاعات، من مثل فك الرقاب وعتقها، وإطعام الطعام للفقراء والمساكين والأيتام، ومن فوائد الصورة أيضا أن الإيمان الذي في القلب له موجب في الظاهر وهو العمل، له موجب في الظاهر وهو العمل للتلازم بينهما، للتلازم بينهما، لقول الله عز وجل: ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. موجب الإيمان التواصي بالصبر والتواصي بالمرحمة، والتواصي بالصبر الصبر على الأوامر الطاعات، والصبر عن المعاصي، والصبر على أقدار الله. الفائدة التي بعد ذلك أن الجنة لا تنال إلا بالعمل مع الإيمان، لا تنال إلا بالعمل مع الإيمان الذي هو من الإيمان، لقوله تبارك وتعالى: أولئك أصحاب الميمنة. ولقول الله: يدخل الجنة بما كنتم تعملون. الفائدة التي بعد ذلك أن من موجبات الكفر المعاصي، والذين كفروا وطنهم هم أصحاب المشأمة. وفيها أيضا تأبيد النار لهم، وأنهم لا يخرجون منها أبدا الأبدين ولا ظهر الداهرين. نعم، في أسئلة؟ نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا. هذا الأخ طه من طنطا يقول: كيف نجمع بين خوف الصحابة وشدة بكائهم من خشية الله وسوء العاقبة، وبين كون المؤمن يحييه الله في الدنيا حياة طيبة؟
هذه من الحياة الطيبة يا طه، هذه من الحياة الطيبة، خوف البقاء والخشية هذه من الحياة الطيبة. إنهم يخافون، وإنما هم يخافون مقام الرب سبحانه وتعالى في الآخرة وكذا، لكن يحيون حياة طيبة، لقول الله عز وجل: الذين آمنوا تطمئن قلوبهم بذكر الله. فهذه الحياة الطيبة، فيأنسون بذكر وطاعته مع الخوف الذي هو مقام من مقامات، فهم يجمعون بين الخوف والرجاء والمحبة، بين الخوف والرجاء والمحبة، وبالثلاثة أمور تكون الحياة طيبة. فليس أنهم يبكون لأن الحياة فيها منغصات ولأن الحياة غير طيبة، لا، هذا بكاء عبادة، وبكاء العبادة فيه لذة فيتلذذون بذلك. ولهذا قال بعضهم: نحن في سعادة لو علمتها الملوك لجالدون عليها بالسيوف. نعم.
سورة الشمس مكية وهي 15 آية.
نعم.
في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ: هلا صليت بي؟ سبح اسم ربك الأعلى، والشمس وضحاها، والليل إذا يغشى، يعني في العشاء الآخرة. قال الشيخ فيصل رحمه الله: قوله عز وجل: والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار.
نقول 15 آية ولا 15 آية؟ هنا نثبت التاء في العشر أو لا نثبتها؟
15 آية.
لماذا؟
لا، 15.
أنت الخمس تخالف أو توافق؟
الخمس تخالف.
تخالف.
والعشر
خمس الخمس تخالف.
العشر
تخالف. الآية عندنا مؤنث، إذا الخمس تذكر على ما هي عليه الآن يبقى خمس، والعشر توافق، ولهذا نقول عشرة، 15 آية، إذا عشرة توافق. فإذا كان المعدود مذكرا وافقت العشر المركبة المعدود 11 كوكبا، وإذا كان مؤنثا وافقت فنقول عشرة، ومع العشرة نسكن الشين أيضا، نقول 15 آية، إذا توافق العشر المركبة توافق ونسكن الشين، مع المذكر توافق فلا يكون في التاء، مع فتح الشين 11 كوكبا، 10 كوكبا. نعم.
قوله عز وجل: والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، والليل إذا يغشاها، والسماء وما بناها، والأرض وما طحاها، ونفس وما سواها، فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها، وقد خاب من دساها. عن قتادة رحمه الله: والشمس وضحاها قال: هذا النهار. والقمر
والشمس وضحاها، هذا النهار. والشمس تكون بالنهار، وضحاها ضحى بالنهار، فأقسم الله عز وجل بهذا النهار. نعم، في أعظم آياته وهي الشمس. نعم.
والقمر إذا تلاها يتلوها صبيحة الهلال، فإذا سقطت الشمس رؤي الهلال.
نعم.
والنهار إذا جلاها قال: إذا غشيها النهار. قال البغوي رحمه الله: يعني إذا جل الظلمة، كناية عن غير مذكور. والليل إذا يغشاها،
ما يعني أزالها. نعم.
والليل إذا يغشاها قال قتادة: إذا غشاها الليل.
نعم.
والسماء وما بناها، وبناؤها خلقها. وعن مجاهد والسماء وما بناها قال الله بنى السماء.
نعم والسماء بنيناها بأيد يعني بقوة. نعم
يكون المعنى وما بناها وبانيها.
نعم أيوة الذي بناها.
والأرض وما طحاها قال دحاها وقال ابن زيد بسطها. ونفس وما سواها فألهمها فجورها.
وما طحاها طحاها دحاها وبسطها. نعم
ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قال مجاهد عرفها. وقال ابن عباس علمها الطاعة والمعصية.
نعم فألهمها فجورها وتقواها فألهمها قال مجاهد عرفها وقال ابن عباس علمها الطاعة والمعصية. علمها وليس معنى أجبرها على الطاعة والاختيار لها أو أجبرها على المعصية والاختيار لها. لا فألهمها فجورها هداها الله سبحانه وتعالى وعلمها الله عز وجل وبين لها فألهمها فجورها وتقواها. فمن سلك التقوى فهذا من توفيق الله ومن سلك الفجور فهذا من خذلان الله كما قال سبحانه وتعالى فأما من أعطى واتقى صدق بالحسنى فسنيسره اليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. نعم
قد أفلح من زكاها يقول قد أفلح من زكى الله نفسه.
نعم
وقد خاب من دساها يقول وقد خاب من دس الله نفسه فأضله. وقال قتاده من عمل خيرا زكاها بطاعة الله. قال قد
يعني
وقع
من يعود الضمير هنا قد أفلح من يقول قد أفلح من زكاها أي من زكى الله نفسه. من زكى الله نفسه قد أفلح من زكى الله نفسه. وتفسير قتادة من عمل خيرا زكاها أي قد أفلح من زكاها أي من زكى نفسه وهذا أيضا بتوفيق الله. فالله هو الذي يوفق العبد يقوم بتزكية نفسه والله يوفقه. فلهذا يسند التزكية إلى الإنسان وتسند التزكية إلى الله. تسند التزكية إلى الإنسان باعتباره الساعي المباشر للعمل الصالح وإلى الله باعتباره الموفق والهادي. قد أفلح من زكاها وفي هذا الرد على من يا أخواني على المعتزلة الذين يقولون بأن العبادة هم الخالقون لأفعالهم وليس لله سبحانه وتعالى توفيق ولا خذلان ليس لله مشيئة ولا إرادة في أفعال العباد إنما العباد لهم الإرادة الكاملة ولهم المشيئة الكاملة. فيرد عليهم بقول الله عز وجل ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. قد أفلح من زكاها أي من زكى الله نفسه وقد خاب من دساها. نعم
قال قد وقع القسم ها هنا قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها.
يعني كأن هذا هو ماذا كان هذا هو الجواب. نعم
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ فألهمها فجورها وتقواها قال اللهم آتي نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها.
نعم
وقال قتاده قد أفلح
إذن في دعاء أبي هريرة اللهم آتي نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها. الله عز وجل هو الذي يزكيها لك لكن تزكية الله بعد ماذا؟ بعد سعي العبد. فالعبد يسعى والله يوفق وليس أن الله يجبر العبد على الطاعة جبرا أو يجبره على المعصية جبرا ولكن كما قال سبحانه فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره اليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. نعم
وقال قتاده قد أفلح من زكى نفسه بعمل صالح وقد خاب من دساها قال آثمها وأفجرها.
نعم
وقال الحسن
وأوردها الموارد وأضلها. نعم
وقال الحسن أهلكها وأضلها وحملها على المعصية.
نعم
قال ابن القيم رحمه الله تعالى وهذا يستلزم القول الأول فإن العبد إذا زكى نفسه ودساها فإنما يزكيها بعد تزكية الله لها بتوفيقه وإعانته.
نعم نعم نعم
وإنما يدسيها بعد تدسية الله لها بخذلانه والتخلية بينه وبين نفسه. فتضمنت الآيتان الرد على القدرية فتضمنت الآيتان الرد على القدرية والجبرية. انتهى ملخصا.
الله أكبر الله أكبر. ليه لأن هناك عمل للإنسان وإعانة من الرحمن. طيب عمل من الإنسان يبقى هذا رد على من؟ على الجبرية. وهداية من الرحمن هذا رد على القدرية. إذن فقوله تعالى ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها رد على الطائفتين. فألهمها فجورها وتقواها رد على القدرية. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها رد على الجبرية. هذا سؤال مهم جدا في هذه الصورة. ما الفائدة العقدية المستنبطة من قول الله عز وجل ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها؟ ما الفائدة العقدية المستنبطة من هذه؟ الجواب فيه الرد على القدرية أن فينا إرادة الله ومشيئته وتوفيقه وخذلان. بقوله تعالى فألهم فجورا وتقوى، وفيه الرد على الجبرية الذين ينفون عمل الإنسان بقوله تعالى قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. نعم.
قوله عز وجل كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. قال ابن زيد في قوله كذبت ثمود بطغواها قال بطغيانهم وبمعصيتهم.
نعم.
إذ انبعث أشقاها
كذبت ثمود بطغواها. ما معنى بطغواها؟ أي بسبب طغيانهم، بطغيانهم وبمعصيتهم. تابوا يا أخواني التفسير مهم جدا. سبحان الله، نحن نحفظ صورا منذ الصغر وقد لا نعمة فيها. كذبت ثمود بطغواها، أي هل ثمود كذبت بطغياها وبطغواها وبطغيانها؟ كيف تكذب بالطغيان؟ أي كذبت ثمود الرسل رسولها، كذبت ثمود رسولها وهو صالح عليه السلام بطغواها، أي بسبب طغيانها، أي بسبب طغيانها، فبطغيانهم كذبوا الرسول. ولو كانوا مستقيمين لصدقوا الرسول. نعم.
إذ انبعث أشقاها قدار بن سالف قال النبي صلى الله عليه وسلم انبعث لها رجل عزيز عارم منيع في رهطه مثل أبي زمعة. رواه ابن جرير وغيره. وقال قتادة في قوله إذ انبعث أشقاها يعني أحيمر ثمود. فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها قسم الله الذي قسم لها من هذا الماء فكذبوه فعقروه.
قسم الله الذي قسم لها من هذا الماء، لما قال لها لهم نبي الله صالح لكم شرب يوم ولها شرب يوم كذلك معلوم، ثم إذا هي شربت حلبت فعاد الخير عليكم، لكنهم أرادوا يومها. سبحان الله، لا عقول ولا إيمان. نعم. فكذبوه
فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها، أي فجعل العقوبة نازلة عليهم على السواء.
طيب كيف نجمع بين قول الله إذ انبعث أشقاها وأن الذي عقرها نما واحد وبين قول الله فعقروها؟ كيف فعقروها مع أن العاقر لها واحد؟ سؤال اكتبوه. كيف جمع الله عز وجل هؤلاء في العقر فعقروها مع أن العاقر لها واحد؟ الجواب لأنهم موافقون متفقون، فينسب الفعل لهم جميعا لأنهم راضون. طيب سؤال يأتي بعد ذلك مباشرة، ما الفائدة المستنبطة من هذا إذن؟ ما الفائدة المستنبطة من هذا إذن في التعامل مع أهل البدع والموقف منهم؟ ما الفائدة المستنبطة إذن في التعامل مع أهل البدع والموقف منهم؟ الجواب أن من رضي بفعلهم أو أثنى عليهم أو دافع عنهم فإنه منهم شاء أم أبى، شاء أم أبى. ما يقول أنا لست إخوانيا أو لست تبليغيا أو لست داعشيا أو لست كذا ولم أنضم إلى تنظيم طيلة حياتي، ويعلم الله أنني لم أنضم إلى جماعة ولا إلى طائفة طيلة حياتي. نقول لكنك آيات، لكنك أثنيت، لكنك دافعت، لكنك بررت، لكنك استضفت في مساجدك، لكنك وزعت كتبهم، فأنت منهم. لهذا قال سفيان الثوري رحمه الله تعالى لما سأل عن الربيع فقالوا ما نعلم إلا أنه على السنة، قال من بطانته؟ قالوا القدرية، قال قدري، قال قدري. وبهذا يحل إشكال كبير جدا على من يقول أنتم عندكم غلو في الجرح والتعديل، فلان صاح وافق ما أدري إيه إلى غير ذلك، كأنما يقولون بأن هذا منهج الغلاة. يعني حينما تقول مثلا في الذين شجعوا الثورات هؤلاء إخوان تكفيريون كذا وكذا، يقولون هذا من الظلم، نحن سلفيون. نقول ألم تؤيدوا؟ ألم تقفوا؟ ألم تفتوا؟ وهل نجح الإخوان إلا بفتواكم؟ وهل ذهب الشباب إلى داعش والقاعدة إلا بفتواكم؟ وهل ثاروا على حكامهم إلا بفتواكم؟ أنتم أخطر من قادتهم. ولهذا ما وقف الناس مع الإخوان إلا بفتاوى من يزعم أنه سلفي. إذن من كان مع قوم، من كان وجهه لهم، من كانوا بطانته، من كان مخرجه مدخله لهم، إذن هو منهم. ولهذا قالوا من خفيت علينا بدعته لم تخف علينا ألفته. قد يخفيها ويقول لك أنا لست مع هؤلاء، لكن انظر إلى ألفته، فحيثما تكون ألفته تكون بدعاته. فعقروها. ماذا قال موسى؟ ربنا اطمس على أموالهم واجد على قلوبهم. قال تعالى قال قد أجيبت دعوتكما، والداعي واحد وهو موسى عليه السلام، لكن لما كان هارون يؤمن على ذلك ومعه على ذلك قال تعالى قد أجيبت دعوتكما، دعوتكما. نعم.
ولا يخاف عقباها. قال الحسن لا يخاف الله من أحد تبعة في إهلاكهم.
نعم، الله عز وجل دمدم عليهم بذنبهم ولا يخاف عاقبة ذلك، لأنه لا يملك أحد لنفسه شيئا فضلا أن يملك لربه سبحانه وتعالى. وقوله عز وجل بذنبهم دليل على عدل الله، وأن ربك ليس بظلام للعبيد، وأن الله لا يؤاخذ العباد إلا بما يستحقون، إن الله لا يؤاخذ العباد إلا بما يستحقون. فدمدم عليهم ربهم بذنبهم، بذنبهم أي بسبب ذنوبهم. فهذا دليل على عدل الله عز وجل، وأن الله لا يؤاخذ عباده إلا بسبب. نعم.
وعن أبي الطفيل قال: قال الثمود لصالح: ائتنا بآية إن كنت من الصادقين. فقال لهم صالح: اخرجوا إلى هضبة من الأرض. فخرجوا فإذا هي تمتخض كما تمتخض الحامل، ثم إنها انفرجت فخرجت من وسطها الناقة. فقال صالح: هذه ناقة الله لكم آية، فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم. لها شرب ولكم شرب يوم معلوم. فلما ملوها وعقروها فقال لهم: تمتعوا في داركم 3 أيام، ذلك وعد غير مكذوب. وعن جابر رضي الله عنه قال:
ولم يثبت دليل صحيح أن الناقة إنما خرجت من الأرض أو كذا، هذا لم يثبت في دليل صحيح. نعم.
وعن جابر رضي الله عنه قال: لما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحجر قال: لا تسألوا الآيات، فقد سألها قوم صالح، فكانت يعني الناقة تلد من هذا الفج وتصدر من هذا الفج.
أيضا هذا لم يثبت بإسناد صحيح أنها أيضا خرجت من الفج هذا أو الحجر. نعم.
وعن قتادة أن صالحا قال لهم حين عقروا الناقة: تمتعوا 3 أيام، قال لهم: آية هلاككم أن تصبح وجوهكم مصفرة، ثم تصبح اليوم الثاني محمرة، ثم تصبح اليوم الثالث مسودة، فأصبحت كذلك.
نعم.
قال ابن كثير رحمه الله: وأصبح ثمود يوم الخميس، وهو اليوم الأول من أيام النظرة، ووجوههم مصفرة كما وعدهم صالح عليه السلام. وأصبحوا في اليوم الثاني من أيام التأجيل، وهو يوم الجمعة، ووجوههم محمرة. وأصبحوا في اليوم الثالث من أيام المتاع، وهو يوم السبت، ووجوههم مسودة. فلما أصبحوا من يوم الأحد وقد تحنطوا وقعدوا ينتظرون نقمة الله وعذابه عياذا بالله من ذلك، لا يدرون ماذا يفعل بهم ولا كيف يأتيهم العذاب. وأشرقت الشمس جاءتهم صيحة من السماء ورجفة جديدة من أسفل منهم، ففاضت الأرواح وزهقت النفوس في ساعة واحدة، فأصبحوا في دارهم جاثمين.
والعاقبة للمتقين، وهلاك الله سبحانه وتعالى للمكذبين المعرضين. ولم يعتبر هؤلاء سبحان الله، ولهذا ذكر الله عز وجل عاقبة هؤلاء لقريش حتى تعتبر. ولكن لا يعتبر يا إخواني إلا من شرح الله صدره. تظنون يا إخواني أن الآيات الكونية أو الآيات الشرعية ينتفع بها كل أحد؟ لا والله، كان فرعون ينتفع بما جرى وبما أجرى الله لموسى عليه السلام في البحر، فإن فرعون قد رأى البحر أمامه قد انفلق لموسى عليه السلام، ومع ذلك لم يعتبر، وإنما خاض ورأى موسى. فما يعقل آيات الله إلا العالمون، ولا يتدبر آيات الله عز وجل إلا من وفقه الله سبحانه وتعالى الآيات الكونية أو الآيات الشرعية. قال سبحانه وتعالى: ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وحشرنا عليهم الموتى، ولو أن نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله، ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. فما يعتبر بالآيات إلا المعتبرون. فهذه الصورة تضمنت موضوعات عامة، فما الموضوعات العامة لصورة الشمس؟ ما هي الموضوعات العامة لصورة الشمس؟ 1، الاعتبار بهذه الآيات الكونية التي أقسم الله عز وجل بها. 2، الاعتبار بسنة الله عز وجل الكونية مع المكذبين للرسل، وهو إهلاكهم، وأن العاقبة للمتقين. طيب، ماذا يستفاد من هذه الصورة بجوار الفوائد العامة التي ذكرناها؟ ماذا يستفاد من هذه الصورة بجوار الفوائد العامة التي ذكرناها؟ واحد إثبات توفيق الله للعبد وخذلانه له، أو إثبات توفيق الله للمطيع وخذلان الله للعاصي. إثبات توفيق الله للمطيع وخذلان الله عز وجل للعاصي. وفيه الرد على القدرية والجبرية، وفيه الرد على القدرية والجبرية. من الفوائد أيضا ثمرات الطاعة، وأنه تزكو بها النفوس، وأن هذا من لوازم الإيمان. الفائدة الثالثة آثار المعاصي على العبد، وأنها سبب العقوبات والخذلان. الفائدة التي بعد ذلك التحذير من موافقة أهل الباطل في باطلهم، التحذير من موافقة الباطل في باطلهم، فإنه من أسباب اللحوق بهم، فإنه من أسباب اللحوق بهم. الفائدة التي بعد ذلك إثبات عدل الله عز وجل، وأنه لا يؤاخذ إلا بسبب من العبد. الفائدة التي بعد ذلك إثبات آيات الله الكونية، أو إثبات آيات الرسل، إثبات آيات الرسل كالناقة. الدالة على صدقهم، الدالة على صدقهم. الفائدة التي بعد ذلك إثبات قدرة الله عز وجل، وأنه إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. نعم، في أسئلة متعلقة بالصورة؟
نعم شيخنا بارك الله فيكم، هذا سؤال ورد من بلقاس من الأخ إبراهيم حول هذه الصورة، يقول هل دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم آتي نفسي تقواها يقال عند تلاوة قوله تعالى فألهمها فجورها وتقواها من باب تأول القرآن؟
في الصلاة إذا كان يقصد في الصلاة لم يرد، كان يقصد في الصلاة لم يرد، لكن يعني يقصد في الصلاة والإنسان يلتزمه لم يرد، لكن لو أن الإنسان وقف عند هذا مثلا أحيانا لا إشكال، سواء كان في الصلاة أو في غيرها، لكن لا ينسب ذلك إلى السنة. نعم،
هو يشير إلى قول أبي هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ فألهمها فجورها وتقواها قال اللهم آتي نفسي تقواها لما قرأ.
أي نعم، لكن ليس لم يرد أن هذا في الصلاة، ولو فعل هذا في الصلاة أحيانا لا بأس. نعم
بارك الله فيكم، هذا سؤال ورد من أخي قاسم، من أخي طه قاسم من طنطا، يقول نريد أن نفهم قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وكيف نجمع بينه وبين قول ابن القيم رحمه الله إنما يدسها الله أي النفس بعد تدسية الله لها وخذلانه، إنما يدسها بعد تدسية الله لها وخذلانه لها وتخليته بينها بينه وبين نفسه. وهل يفهم أنه إذا خلى الله بينه وبين أحد هلك ولو كان من أصلح الناس؟
لا شك، ولهذا لا يخلي بين الصالح وبين نفسه، إنما يعينه الله ويوفقه سبحانه وتعالى. لكن لو أوكل الله العبد لنفسه لهلك لا شك. فكل طاعة عند المطيع وكل التزام لاستقامة عند المطيع إنما بتوفيق الله عز وجل له، لكن هذا نتيجة سعي العبد المؤمن في طاعة الله عز وجل، فحينئذ يوفقه الله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل يهدي من يشاء فضلا منه، ولكن على علم من الله عز وجل باستحقاق هذا العبد لهذا الطريق فيوفقه الله سبحانه. وإلا لو وكل الله على العبد لنفسه هلك لا شك. لكن الله عز وجل من رحمته بالمؤمن أنه لا يكله إلى نفسه، بل يعينه سبحانه وتعالى ويوفقه ويقويه ويسدده. نعم.
هذا سؤال ورد من بيلة من الأخ محمد يقول: قلتم بأن قول الله عز وجل والسماء بينها بأيد وإن لموسعون، بأيد أي بقوة، فمتى نقول قوة ومتى نقول بيد حقيقية؟
لما تكون يد حقيقية نقول يد حقيقية، فإن هنا بأيد من آدى يأيد وليس جمع لليدين، فحينما تذكر اليد أو اليدان فحينئذ نقول صفة حقيقية، لكن هنا من آدى يأيد وليست جمعا ليد، فبأيد ليست جمعا ليد. نعم.
قال الشيخ فيصل رحمه الله: سورة الليل مكية وهي 21 آية، قوله عز وجل: والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى. عن قتادة في قوله تعالى: والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى، قال: آيتان عظيمتان يكورهما الله على الخلائق.
الله وما فالليل إذا يغشى بظلامه وكذا، والنهار إذا تجلى بنوره وإضاءته، كما قال سبحانه: قل أرأيتم من جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم به، من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون، قل أرأيتم من جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون. نعم.
وما خلق الذكر والأنثى، قال في بعض الحروف: والذكر والأنثى،
وهي قراءة ابن مسعود والذكر والأنثى، لكن القراءة التي أثبتت في مصحف عثمان: وما خلق الذكر والأنثى. نعم.
وعن الحسن أنه كان يقرأها: وما خلق الذكر والأنثى، يقول: والذي خلق الذكر والأنثى.
نعم.
قال أبو عمرو: وأهل مكة يقولون للرب: سبحان من سبحت له،
سبحان
ما سبحت له.
نعم.
وعن قتادة قوله: إن سعيكم لشتى، يقول: لمختلف. قال: وقع القسم هاهنا إن سعيكم لشتى، فأما
يعني
من
كأنه يقول يعني أن لو عادت إلى الله لكانت ومن خلق الذكر والأنثى، ومن خلق الذكر والأنثى وليس وما خلق الذكر والأنثى، لأنه في قراءة الحسن: وما خلق الذكر والأنثى، يقول: والذي خلق الذكر والأنثى. نعم. قال أبو عمرو لمكة: قلنا الرب سبحانه ما سبحت له. نعم.
وعن قتادة قوله: إن سعيكم لشتى،
يعني
يقول
بدل من سبحانه من سبحت له. نعم. وعموما أسماء الموصول لها العموم. نعم.
وعن قتادة قوله: إن سعيكم لشتى، يقول: لمختلف. قال: وقع القسم هاهنا إن سعيكم لشتى، فأما من أعطى،
يعني أن هذا جواب القسم. قال سبحانه وتعالى: والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى، يعني والذي خلق الذكر والأنثى، هذه قسم على أي شيء؟ ما جواب القسم؟ إن سعيكم لشتى، مختلف، مختلف، كما قال سبحانه: والذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، والكافر سعيه مختلف عن المؤمن وسعيه، فلكل سعيه. نعم.
إن سعيكم لشتى فأما من أعطى حق الله
واتقى. إن سعيكم لشتى هذا عام، بيّن الله عز وجل اختلاف السعي فقال فأما من أعطى
حق الله واتقى محارم الله التي نهى عنها وصدق بالحسنى أي بالمجازات على ذلك، وقال ابن عباس وصدق بالخلف من الله، وقال مجاهد بالجنة
يعني بالخلف من الله أي نتيجة هذه الطاعات، أعطى واتقى وصدق أن الله يخلف عليه. نعم. وما أنفقت من شيء فهو يخلفه. نعم.
وقال مجاهد بالجنة،
وكلها معاني صحيح، وصدق بالحسنى، نعم، بالمجازاة، بالخلف، بالجنة، كلها صحيح. نعم.
فسنيسره لليسرى، قال ابن عباس رضي الله عنهما يعني للخير. قال ابن القيم رحمه الله فسرت الحسنى بلا إله إلا الله وبالجنة وبالخلف، ويترجع إلى أفضل الأعمال وأفضل الجزاء. نعم. فرجع التصديق بالحسنى إلى التصديق بالإيمان وجزائه، انتهى. نعم. ملخصا.
نعم.
وأما من بخل واستغنى أي بخل بماله واستغنى عن ربه عز وجل وكذب بالحسنى أي بالجزاء في الدار الآخرة، فسنيسره للعسرى أي لطريق الشر، وما يغني عنه ماله إذا تردى، قال قتادة إذا تردى في النار. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة في بقيع الغرقد، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقعد وقعدنا حوله ومعه مخصرة، فنكس فجعل ينكت بمخصرته ثم قال ما منكم من واحد وما من نفس منفوسة إلا كتب مكانها من الجنة والنار، أو إلا قد كتبت شقية أو سعيدة.
نعم، هذا إشارة إلى التقدير، وأن الله عز وجل كتب العبادة أعيانا وأعمالا وجنة ونارا، وكل هذا لا يتبدل ولا يتغير بحسب علم الله السابق، وليس أن كون الله كتب هذا أنه يقصر العبد ويجبره على فعل ما. الله عز وجل علم أن العبد هذا يستحق الجنة وكتبه من أهل الجنة، وأن هذا يستحق النار فكتبه من أهل النار، ولهذا كما جاء في الحديث إن الله خلق الجنة وخلق لها أهلا وخلق النار وخلق لها أهلا، وقال جاء في الحديث هؤلاء إلى الجنة هؤلاء إلى النار وهكذا. ولما خلق الله القلم قال اكتب، قال ما اكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء. وكما جاء في حديث ابن مسعود عند مسلم أيضا أن الله عز وجل يأمر الملك فيكتب ماذا؟ عمله وشقي أو سعيد، وعمره وأجله وشقي أو سعيد. نعم.
فقال رجل يا رسول الله أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل؟ فما كان منا من أهل السعادة فسيصير إلى أهل السعادة، ومن كان منا من أهل الشقاء فسيصير إلى أهل الشقاء. فقال أما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة، وأما أهل الشقاء فييسرون إلى عمل أهل الشقاء. ثم قرأ فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى.
إذا لابد من العمل. أي نعم. وفي رواية
اعملوا فكل ميسر لما خلق له.
إذا لابد من العمل ولا نتكى على القدر، لأن أحدا لا يدري عن القدر. هل أحد يدري عن القدر؟ هل أنت تدري أنك ممن ييسر اليسرى ييسر العسرى، من أهل الجنة أو من أهل النار؟ الجواب لا. إذن أنت مخاطب بشرع، فلابد أن تمتثل الشرع، لا تتكل على القدر. وما يدريك ما القدر؟ لا أحد يدري عن القدر. فاعملوا وكل ميسر لما خلق له. أما أهل السعادة فييسرون لأهل السعادة، وأما أهل الشقاوة فييسرون لأهل الشقاوة. هذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم اعملوا. إذن ترك العمل والاتكال على القدر هذا ليس شرعا، هذا ليس شرعا. وأيضا الاحتجاج بالقدر على المعاصي ليس شرعا، إنما الإنسان يعمل ويمتثل الشرع ثم يسأل الله عز وجل من فضله، ولهذا يخاف خاتمته ويخاف على أي شيء سيموت، لأنه لا يدري ما قدر الله عز وجل له. نعم. ففي هذه الآيات إثبات القدر، وأن الله سبحانه وتعالى يهدي من يشاء فضلا منه ويخذل من يشاء عدلا منه سبحانه وتعالى، وأن الواجب على الإنسان العمل. ففي إثبات العمل للإنسان والتوفيق من الرحمن، ففيه أيضا الرد على الطائفتين القدرية والجبرية. نعم.
قوله عز وجل إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم.
الرد على القدرية فين يا أخوان؟ الرد على الجبرية فين؟ من أين؟ الرد على الجبرية فأما من أعطى، إسناد العطاء للإنسان هو، فمن أعطى واتقى وصدق بالحسنى يبقى هذا الإسناد إسناد الفعل للعبد، فسنيسره لليسرى رد على القدرية الذين ينفون ذلك، ينفون التوفيق والخذلان، ينفون ذلك، وأن العبد هو الفاعل وأنه ليس هناك تقدير لذلك ولا إعانة ولا توفيق ولا خذلان. نعم.
قوله عز وجل: إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. عن قتادة قوله: إن علينا للهدى، يقول: على الله البيان، بيان حلاله وحرامه وطاعته ومعصيته. نعم. وإن لنا للآخرة
إن
والأولى.
علينا للهدى أي على الله البيان. تبهتم؟ هذا تفسير دقيق. عن قتادة قوله: إن علينا للهدى، إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة الأولى، أي على الله البيان، بيان حلالي وحرامي وطاعتي ومعصيتي. الهداية هنا هداية بيان. إن علينا للهدى أي إن الهدى علينا، إن البيان علينا. نعم.
إن لنا وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى. قال مجاهد: توهج، لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى. قال ابن كثير رحمه الله: أي لا يدخلها دخولا يحيط به من جميع جوانبه إلا الأشقى. ثم فسره فقال: الذي كذب أي بقلبه، وتولى أي عن العمل بجوارحه وأركانه.
أي نعم.
وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى. قال البغوي رحمه الله:
ودل هذا على أن من نواقض الإيمان ترك العمل كلية. تولى حتى ولو قال أنا مصدق، لأن الآية في من كذب وتولى، لأن من تولى كان مكذبا، ولو كان صادقا لعمل، لو كان صادقا لعمل، ولو كان مؤمنا حقا لعمل. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسد فسد الجسد كله. فدل هذا على أن الإعراض عن دين الله عز وجل لا يعمل به مطلقا، هذا يكون كافرا. ولهذا اتفق أهل السنة والجماعة على كفر تارك العمل، وقد أفتى بذلك إسحاق بن راهوية رحمه الله على أن قوم يقولون إذا أقر العبد بالصلاة وكذا وكذا ولم يعمل فإنه يكون مؤمنا، قال: هذا هو الكفر الصراح. نعم.
وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى. قال البغوي رحمه الله: يطلب أن يكون عند الله زاكيا لا رياء ولا سمعة، وما لأحد عنده من نعمة تجزى.
هذا معنى الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى، أي يطلب الزكاء من الله سبحانه وتعالى، يعني أن يزكي نفسه، لا يريد رياء ولا سمعة، ولكن ابتغاء وجه الله عز وجل. نعم.
وما لأحد عنده من نعمة تجزى يد يكافئه عليها.
يعني هذا الذي يبذل ماله ليس لأجل دنيا ولا لأن أحدا يجزيه غير الله عز وجل على هذا العمل، وإنما ابتغاء وجه ربه الأعلى. نعم.
ظهر المعنى شيخنا أن ليس لأحد عند الله شيء يكافئه عليه إلا ما قدم من عمل.
نعم.
ظاهر المعنى هنا ليس أحد له عند الله يد يكافئه عليها إلا ما قدمه من عمل.
هذا محتمل وهذا محتمل، لأن السياق يرجح الأول. نعم. وسيجنبه الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى، وما لأحد عنده من نعمة تجزى، يد يكافئه عليه إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى، ولسوف يرضى بما يعطيه الله عز وجل في الآخرة من الجنة والكرامة جزاء على ما فعل. نعم.
قال ابن إسحاق: كان بلال لبعض بني جمح، وكان صادق الإسلام طاهر القلب، وكان أمية بن خلف يخرجه إذا حميت الظهيرة فيطرحه على ظهره ببطحاء مكة، ثم يأمر بالصخرة العظيمة فتوضع على صدره، ثم يقول له: لا تزال هكذا حتى تموت أو تكفر بمحمد، فيقول هو في ذلك البلاء: أحد أحد. قال فمر به أبو بكر يوما وهم يصنعون به ذلك، وكانت دار أبي بكر في بني جمح، فقال لأمية ألا تتقي الله تعالى في هذا المسكين؟ قال أنت أفسدته فأنقذه مما ترى. قال أبو بكر أفعل، عندي غلام أسود أجلد منه وأقوى على دينك أعطيكه. قال قد فعل. فأعطاه أبو بكر غلامه وأخذه فأعتقه، ثم أعتق معه على الإسلام قبل أن يهاجر 6 رقاب، بلال سابعهم. فقال المشركون ما فعل ذلك أبو بكر لبلال إلا ليد كانت لبلال عنده، فأنزل الله وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى.
نعم، يعني ليس لبلال يد على أبي بكر فأعتقه من أجل ذلك، وإنما ابتغاء وجه الله. إذن فالمعنى والسياق فيه أن الإنسان يتصدق يطلب تزكية نفسه من الله عز وجل، لا يرجو من أحد مكافأة على فعله، وإنما يرجو ما عند الله سبحانه وتعالى من الأجر والثواب، ولهذا سوف يرضى بما سيعطيه الله عز وجل جزاء ذلك. ففيه إشارة إلى الإخلاص. هذه الصورة تضمنت موضوعات عامة، فما هي؟ الجواب أولا بيان عظم هذه الآيات الكونية التي أقسم الله عز وجل بها، الثانية إثبات القدر، الثالثة إثبات المعاد، الرابعة فضيلة الإخلاص، فضيلة الإخلاص. هذه الموضوعات والفوائد العامة الكلية التي تضمنت تلك الصورة. في أسئلة؟
نعم شيخنا، هذا سؤال ورد من دمياط من الأخت أم حبيبة، تقول هل ورد أن لكل نفس مقعد في النار ومقعد في الجنة، تشير إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم ما منكم من واحد أو ما من نفس منفوسة إلا كتب مكانها من الجنة والنار؟
لا شك، جاء في الحديث هكذا، جاء في الحديث ثم إن أهل الجنة يرثون مقاعد أهل النار في الجنة، وأهل النار يرثون مقاعد أهل الإيمان في النار، فما من أحد إلا وله المقعد، مقعد من الجنة ومقعد من النار. نعم، بهذا نكون قد فرغنا بفضل من الله سبحانه وتعالى من منهج التفسير، ويبقى معنا المواد الثلاث، مادة العقيدة أصول السنة لإمام أحمد، ومادة الحديث 40 في الأحكام لابن عبد القوي، ومادة المصطلح شرح البيقونية لعلامة العثيمين. سنبدأ إن شاء الله يوم الثلاثاء، نقسم الوقت إن شاء الله على المواد الثلاث بإذن الله تبارك وتعالى. فبهذا والحمد لله فرغنا من المادتين، فنرجو من الإخوة إعلان العمل اللي هو من أعمال السنة أو من أعمال الدورة هذه على الإخوة عن طريق الأبحاث التي يكلفون بها بتقديم تلخيص المادة أو الأسئلة والأجوبة عليها، أو حسب ما يعرض عليكم إن شاء الله تبارك وتعالى، حتى نتفرغ للمواد الثلاث الأخرى. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا إياكم الحب ويرضى.